السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك ربنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر وأهلها الطيبين الذين يحبون دينك ويحبون هذا البلد ويحبون لدينك أن يسود هذا البلد. اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا، فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم إنا ندرأ بك في نحور المتآمرين، وفي نحور الكائدين، وفي نحور الباغين والظالمين والمفسدين والمنحرفين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الممولين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم أجمعين. اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنك ترى مكان هؤلاء جميعا، تعرف أين هم وماذا يقولون، ولا يخفى عليك شيء مما يقولون. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم. اللهم كف عن مصر أذاهم وشرهم. اللهم كف عن مصر أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا، أيا كان موقعه وأيا كان انتماؤه وأيا كانت عقيدته، اللهم وفقه لكل خير. اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى ما يرضيك، وبارك له في أهله وماله وولده، ورده إلى دينك مردا جميلا. ومن أراد بهذا البلد شرا وأضمر لها السوء وأنفق ماله ليربكها، وأنفق ماله ليتقاتل المسلمون، وأنفق ماله ليشيع الفتنة الطائفية، وأنفق ماله لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فاللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل ظالم ومعتبر آية. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أرنا فيه يوما أسودا. اللهم اهتك عرضه، وافضح ستره، وأرغم أنفه، وأذله في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم من آيس الناس من رحمتك فآيسه من رحمتك. اللهم إني أسألك يا ربنا لمن يقنطون الناس ويدفعون اليأس في قلوبهم بالليل والنهار على الفضائيات أو في الجرائد، اللهم آيسهم من رحمتك وقنطهم من عفوك. اللهم آيسهم من رحمتك وقنطهم من عفوك. اللهم كف عن المصريين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. أصلح فساد قلوبنا، أصلح الفاسد من أمرنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل الرشاد. اللهم وثق إخاءنا، واشدد عزائمنا، ونمي محبتنا في قلوبنا لبلدنا ولبعضنا البعض يا رب العالمين. اللهم رد الساذجين والمغيبين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المغيبين والساذجين إلى دينك مردا جميلا، وارزقنا يا ربنا، اللهم ارزقنا قول الحق واتباع الحق، وجنبنا قول الباطل واتباع الباطل، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل يا مغيث، يا مغيث. في ليلة الجمعة أسألك وأنت في عليائك وكبريائك، وهناك من يؤمن على دعائي، فاللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض. واللهم احفظ بلدنا واحقن دماءنا واحفظ أعراضنا وأموالنا وقنا الشر والأشرار والفجار والذين يمكرون بهذا البلد بالليل والنهار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن توفق عبدك محمد مرسي لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى ما فيه صلاح الدين والدنيا ولما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعن عبدك محمد مرسي إذا استقام وقومه إذا عوج وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتحضه على الخير. اللهم ارزقه المستشار الصالح والوزير الناصح. اللهم قه قرناء السوء. اللهم قه قرناء السوء من حزبه ومن غير حزبه. اللهم قه قرناء السوء من حزبه ومن غير حزبه، من جماعته ومن غير جماعته. قه قرناء السوء ومستشار السوء وأصحاب السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا واحفظ علينا ديننا وأمننا في أوطاننا واجعل بلادنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسلام وإسلام وسائر بلاد المسلمين. ارفع الكرب اللهم عن إخواننا في سوريا وبرما. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم اقتله واشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم لا تجعل في هذه الليلة المباركة مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروبا إلا أذهبت كربه. يا رب أصلحنا وأصلح بنا، أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فاللهم اقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين ولا مفرطين ولا مقصرين يا رب العالمين. أصلح الأحوال وافتح لنا أبواب الرزق، وافتح لنا أبواب الرزق الحلال ما تصون به وجوهنا عن ذل السؤال، فأنت المغني الوهاب الرزاق بغير حساب. اللهم إنا نعوذ بك من كل إعلامي فاجر، ومن كل سياسي غادر، ومن كل قاض ماكر. اللهم اكفنا شرهم أجمعين، اللهم اكفنا شرهم أجمعين، اللهم اكفنا شرهم أجمعين، واهدنا لما تحبه وترضاه. نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الخميس في حلقة استثنائية 18 من شهر الله شعبان 1434 من العام الهجري الموافق 27 يونيو 2013 من العام الميلادي. استفتاؤنا معكم: ما تقييمك لخطاب الرئيس محمد مرسي أمس؟ إيجابي سلبي؟ إيجابي مع تحفظات، سلبي مع تحفظات. عايزين نتوقف الحقيقة عند تصريح بداية نشر على جريدة الشروق النهاردة الخميس، خبر مؤداه أن جماعة الإخوان المسلمين وزعت على شبابها 10,000 قميص واقي من الرصاص، وطلبت منهم كتابة وصيتهم والاغتسال والذهاب للدفاع عن الاتحادية يوم 30/6. هذا الخبر جاي من جماعة الإخوان المسلمين من مكتب الإرشاد، عار تماما من الصحة، وقد سبق أن حذرنا الجريدة المذكورة عن افتراء الأكاذيب ونسبتها إلينا مرات عديدة، إلا أنها للأسف الشديد لا تزال تنهج هذا النهج المعيب. ده كان أول تكذيب موجود في جريدة الشروق. طبعا في الساعات الأخيرة هتسمع إشاعات للدجة. عندنا معد شاف عربية شرطة جاية عشان تقبض على توفيق عكاشة من ساعة ونص بقناة فرعين هنا، بمجرد انه الناس اللي شغالة فرعين شافت المعد واقف، جري وراه بمواسير وخشب، واحد لكم غنية خلى وشه قد كده وسحبوا منه كارنيه، والدنيا اتقلبت هناك الحقيقة عشان بيصور بس بكاميرا الموبايل بيصور اللحظة اللي جاية فيها الشرطة تقبض على توفيق عكاشة. لكن الانباء اللي وصلت لي ان هو مش موجود تقريبا جوه مدينة الانتاج الاعلامي، او موجود ويعرف يهرب بشكل او باخر برضو معرفش ازاي، انما دي الانباء الخاصة بتوفيق عكاشة. لان حد قال ان محمود سعد قال او بيقول دلوقتي ان هو اتقبض عليه، او قال انه اتقبض عليه، انما اللي جالي انه هرب او اصلا مش موجود في مدينة الإنتاج، لأنه امبارح تحدى الكل وقال أتحدى أن كانوا يعرفوا أنا فين. الشيء الثاني، ببعث بلاغ لرئيس الجمهورية يحقق من خلال إعلامه، إعلام مؤسسة الرئاسة الضعيف، ما زلت أكرر إعلام مؤسسة الرئاسة الضعيف اللي مش قادر يعني يشغل ناس تعرف إيه اللي بيتقال عشان تعرف تنفي الأكاذيب، زي ما جماعة الإخوان المسلمين بتنفي الأكاذيب المنسوبة إليها عن طريق مركز الإرشاد. يهمني مؤسسة الرئاسة بتاع كل مصر، تنفعش بقى في أخبار نسيبها تمس الأمن القومي، أو ممكن تعمل قلاقل أو تعمل استفزازات أو تعمل قتال وأنا طنش. فالشيء اللي يهمني أنه حياة الدرديري كانت كاتبة امبارح في بداية خطاب الرئيس، قالت الرئيس بين أهله وعشيرته لو أنا موجودة هناك كنت ضربته فردتين جزمة على دماغه. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن احنا نتعامل بقى مع الخروج على النص ببلاغ محترم ونبتدي نشتغل بقى، لأن هما بيصطادونا في أي كلمة. ده أنا بقول له واحد يا رويبضة يا تافه بيروح يرفع عليها بلاغ سب وقص يعني، فتعاملوا معهم لوجه الله. شيء تاني، حتى الآن ما وصلش العلمي، ما ادونيش في الأخبار وأنا براجع، أن مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة رئاسة الوزراء خرجت نعت قتيل الأمس أو قتل الأمس، أنا معرفش وصلوا الكامل الحقيقة، ولا شجبت ولا استنكرت حصار الجمعية الشرعية بالمنصورة من العصر لحد بعد صلاة الفجر. لما اتصل بي أخ بعد صلاة الفجر قال لي الحمد لله خرجنا عن طريق، هعمل لكم استفتاء، الشرطة ولا الجيش ولا البلطجية، انتوا اختاروا، وكمان شو قال لكم هم خرجوا عن طريق ايه؟ تخيل يعني، انت توقع، هل اللي راح لهم طلعهم من الحصار في المسجد الشرطة ولا الجيش ولا بلطجية بعد صلاة الفجر؟ والناس كانوا بيكلموني من بعد ما خرجت من الحلقة مش مصدقين أن رأس الدولة، طبعا عارف كان في خطاب بس برضو أرواح الناس، وأن مؤسسات الدولة طنشت الناس في المسجد من العصر للفجر، لأن ما فيهمش ناشط سياسي ولا في ناشطة سياسية، فما حدش يهتم. وطبعا مش هقول الحاجة التانية عشان بتزعلوا وبتفتكروا أن أنا يعني بتريق، إنما دي حقيقة موجودة يعني، دي حقيقة موجودة. فنتمنى لوجه الله سبحانه وتعالى المساواة. أنا راجل كلمني من المحاصرين النهاردة قبل بعد صلاة المغرب، حس بإحساس مر أتمنى ألا يكتبه الله على الناس، لما يحس أنه بيهان في عهد رئيس إسلامي أكثر من إهانته في عهد رئيس غير إسلامي. وطبعا أنا بتمنى أنه تبقى فيه تعليمات قوية، ويا رب إن شاء الله خطاب أمس حتى إن كانت عليه بعض التحفظات إلا أنه كان في مجمله كما قال الكثير من المحللين غير المغرضين، كان خطاب إيجابي اتمد فيه الإيد للي عايز الحوار، اتكلم فيه الرئيس كلام واضح، لكن أتمنى أن تتخذ إجراءات على الأرض. طبعا من أحد هذه الإجراءات أنه اتمنع النائب العام يقرر منع رجل الأعمال محمد الأمين من السفر، وذلك لاتهامه بالتهرب الضريبي اللي قيمته 427 مليون جنيه قيمة بيع أسهم في إحدى الشركات التي يشغل منصب عضو مجلس إدارتها، وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في شأن اتهامه بتعمد إخفاء إيرادات تخضع للضرائب. ده غير اللي مكتوب عندي، لكن الفيس ما بيبقاش فيه توثيق الحقيقة طبعا بشكل أو بآخر. إنما الحقيقة طلع أو خرج محمد الأمين امبارح اللي سمح لنفسه أن يضرب موظف في المطار بلا ألم على وشه عشان يعترض نجلته عشان قانون أنها تتفتش أو ما تخشش بحاجة، واضطر الموظف في المطار يلطشه بالألم على وشه. المهم الحقيقة أن محمد الأمين منع من السفر، أتمنى أن خير رمضان، هو كان خرج امبارح قال إزاي ده، أنا لو محمد الأمين متهرب من الضرائب ده أنا ما اشتغلش هنا. يا كبدي يا كبدي، يعني بتحب البلد قوي كده؟ أنا جايب لكم فيديو بس كده لأخونا خير رمضان أذكره بالله، ومن منطلق قول الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أتمنى أن الحواء في الإعلام والسحرة يرجعوا لله سبحانه وتعالى عشان خاطر مصر، مش عشان خاطر الرئيس والله ولا جماعة الرئيس، والله ليس من أجل الرئيس ولا جماعة الرئيس، يعملوا كده عشان خاطر بلدهم. ده أنت ممكن تستحمل جار غتت في البيت عشان البيت يستقر، اللي هي العمارة بتاعتك تستقر، تخيل بقى ان احنا كل ما نكره بعض تجيرة ولا حاجة مش هدفع نور ومش هدفع مية ومش هدفع للبواب ونخش في مشكلات وقلق وأزمات وجع القلب اللي احنا بنعمله دي. انما مما لا شك فيه في ناس لسه مش قادرة تستوعب لان بيضحك عليها من برة من جوه ان ما تخافوش النظام هيرحل هيرحل وبالتالي مصر بعد كده هتبقى جميلة وبيس ومفيهاش ادنى مشكلة. مصر عمرها ما هتقوم لها قائمة. مصر عمرها ما تقوم لها قائمة. اوعوا تتخيلوا انه اعتدائكم على التيارات الاسلاميه ليل ونهار وصبر الناس عمالين يقولوا بس عشان الرئيس ما نعملوش ارباك في الدوله, انما الناس دي صبره على مضض, الناس دي صبره على مضض. فده خبر تاني اهو للنائب العام والشيخ ياسر برهامي. ده كان خبر حد كان كلمني برضو بعتنولي في اعداد, رجع بسلامه الله لالقاء دروسه بامر الاوقاف. لا ما سمعتكش. وصلوا فعلا؟ طيب حاضر. لما الشيخ ياسر برهامي يتمنع من إلقاء درس في مسجد, معرفش إزاي مش قادرين تمنعوا مظهر شاهين, مش قادر يعني مش قادر أفهم يعني. هل هي قصة إن ده بينتمي للأزهر وده ما بينتميش؟ دي كارثة. فياريت يبقى عندنا شوية من الإحساس وبلاش نلعب ألعاب سخيفة قوي في مسألة منع المشايخ من الدعوة في المساجد. هتبقى موضة جديدة دي. أنا بقول للأوقاف لوزير الأوقاف المحترم, وأنا عارف إن هو مش هيعمل كده يعني لأنه حريص جدا على كل العلماء والدعاء ويقدرهم تماما, إنما بعض وكلاء الوزارات في محافظات مختلفة بيلعبوا الألعاب السخيفة دي. خلاص يا جماعة, فلله سبحانه وتعالى أتمنى ما نقعدش كل يومين نسمع إن حد بيغلس على شيخ من الدعوة السلفية. عارفين ده ليه؟ لأن بيتقال على طول إن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تصدر الأوامر لمنع الدعاء السلفيين من صعود المنابر. فمش عايزين نربك المشهد, خلينا كده ايد واحدة, احنا اولى ما نكون الى هذه اليد الواحدة. طبعا ببارك للدكتور طارق الزمر واعتذر عن الحضور معانا لانه كان مرهق جدا طول النهار في انتخابات حزب البناء والتنمية, ثم الحمد لله اظهرت النتيجة تفوق الرمز على الدكتور صفوت عبد الغني, اللي هو الدكتور الزمر اسف على الدكتور صفوت عبد الغني بمنصب رئاسة حزب البناء والتنمية. اسأل الله ان يوفقه الى الخير. على المصري اليوم خبر النهاردة, واتصلنا بنادر بكار ونفى هذا الخبر تماما. انا الحقيقه كنت هنفيه والله من غير ما نتصل, بس احقاقا للحق شباب حزب النور, ودي مشكله قيادات حزب النور ومشكله قيادات الاخوان المسلمين, ربنا هيسالهم يوم القيامه عن هذا الشحن والتعصب اللي صدروه للشباب. لدرجه ان واحد بعت لي رساله النهارده, هي نفس الرساله بتاعت الخميس اللي فات, اول ما بيشوفوا الشيخ محمد عبد المقصود موجود وهو بمناسبه اعتذر برضه, اول ما يعرفوا انه موجود في حلقه تلاقيهم او احمد فهمي موجود في حلقه, بعض شباب حزب النور بيتصور ان هو هيرهبني بالتعليقات, اه بقى اجيبه النهارده اقطعه في حزب النور. يا اخي عيب, احترموا نفسكم شويه لله بقى, الموضوع مش كده, ما تبقوش بايخين زياده عن اللزوم. ولذلك انا احمل قادات الاحزاب السياسيه للاسف والدعاء, بس انا بتكلم عن الدعاء في حزب النور اكتر. ليه؟ لان هم اللي ربونا على منهج مختلف شويه عن منهج الاخوان المسلمين. فياريت لله سبحانه وتعالى كفوا يد شبابكم عن الغمز واللمز في التعليقات. انا مش هرد على حد, بس بلاش جو الارهاب اللي انت بتعملوه لي في اول حلقه. وانا عايز انتقد يعني هخاف من حضرتك وهترعب وهعمل كده مثلا, ومش هنتقد ان كان الانتقاد جائزا او حد يستحق الانتقاد. يعني ان كنا نسمع ان احنا بننتقد رئيس الجمهوريه بيقبل ذلك, مش هقدر انتقد حد يعني من حزب النور مثلا؟ هترعب هخاف من التعليقات يعني؟ فمفيش داعي لاستباق النوايا, ناس لسه ما جاتش ولا اتكلمت. واذا حد قال رايه يا اخي هو حر يعني؟ هل حد بيمنع حزب النور انه يطلع في القنوات الفضائيه بعض قاداته, سواء اشرف ثابت الدكتور مخيون اي حد من القيادات, دكتور بسام الزرقاء, اي حد بيطلع سواء كانوا بيطلعوا في القنوات الفضائيه الليبراليه بيقولوا رايهم, حد بيمنعهم بيقول لهم حاجه؟ حد بيقول لهم ما تقولوش او قولوا؟ فعيب ما يصحش للمره الاخيره يعني. انا مش مضطر, كنتوا شباب معانا في نفس يعني, ده احنا اللي دخلنا سكتكم يعني, مشايخكم هم اللي حببونا في المنهج ده. فببساطه شديده انا مش عايز بس فكره ان نعمل بلوك لشاب متعصب بدون مناسبه. استبق مره هنا جبت برضو احمد فهمي كان وسمير العركي وحد ثالث كده برضو قبل ما نبدا الحلقه تعليقات, طبعا هتقطعوا حزب النور, طبعا هتقطعوا حزب النور, والحلقه ما جتش فيها سيره حزب النور خالص ولم يكن هذا في حسباني. لكن بقى اكرر, مش هي دي الطريقه اللي هتخليني ابتعد وكش عن انتقاد اي حد في مصر ان كان يستوجب او يستحق ان ينتقد. وطالما النقد مهذب, لان انا بنتقد تياراتنا الاسلاميه بشكل الحمد لله معقول يعني، ما اعتقدش ان انا بتجاوز فيه، بس ده حق يا اخي يعني. ده انتوا اللي علمتونا ان الصحابة كانوا بيكلموا عمر بن الخطاب وش والله لا نسمع ولا نطيع. فلما اجي اقولها للشيخ من الدعوة السلفية هتقعدوا تدوروا عليا تشتموا، والتعليقات السخيفة بتاع كل مرة، وشربت شاي بالياسمين ومشروع النهضة والكلام السخيف الماسخ الماسخ على رأي اخواننا الصعيدة البارد ده يعني. نادر بكار نسبله تصريح كاذب في المصري اليوم، بكار فشل 30 يونيو سيحول الإخوان لوحش لا يمكن إيقافه. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن نادر بكار هذا الكلام، ونادر بكار نفى هذا الكلام وقال ما قلتوش. ولذلك مهم أو في اللحظات دي شباب التيار الإسلامي، لأسأل الله أن يردهم إلى منهج النبي المصطفى، أسأل الله جل في علا أن يصلح قلوبهم وأن يربط على قلوبهم وأن يوحد بين صفوفهم. شباب التيار الإسلامي برمته عموما، جماعة إسلامية بناء وتنمية، إخوان مسلمين، جبهة سلفية، أي حد، ده مش وقت التراشقات يعني والتنازع والتنازع يعني. أنا مش قادر أسأل والله، ما بتعودوش طيب حتى في قيام الليل وانت بتقرأوا كده ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، على طول تنازع كده عمال على بطال. هيكل لمرسي في اليوم السابع، لا يجب الاستشهاد بآيات قرآنية في الخطب السياسية. رد انت يا حسين، ما هو حسين قال نفس الكلام، حسين قال نفس الكلام. انا عايز اعرف، طب هي عداوة للقرآن يعني ولا انا مش عارف يعني؟ لما يعني رئيس خارج في اخر خطبة طلع ورقة من جيبه في رسالة ان هو محتفظ بها في جيبه بيحب الآية دي، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إيه اللي فيها وحش؟ إيه اللي فيها وحش؟ إيه اللي فيها يضايق؟ إيه اللي فيها يستفز يعني؟ إيه اللي فيها جرح للمشاعر يعني؟ يعني هو لما بيتنقل قداس لشركاء الوطن من المسيحيين على الهواء في التلفزيون المصري وبيتقال فيه أي حاجة من كتابهم، حد بيجرؤ من الرويبضة دول يطلع لهم ما يصحش انتوا بتجرحوا مشاعر المسلمين؟ هو بس الاستشهاد بالقرآن هو اللي مفزع قوي وبيحرق القلب قوي كده؟ هخرج لضيوفنا الكرام، هيكون معانا الأستاذ هاني صلاح الدين، هيكون معانا الأستاذ محمد العمدة، هيكون معانا المهندس عاصم عبد الماجد، وإن شاء الله جه ومعانا الشيخ سلامة عبد القوي. هنتناقش في خطاب الرئيس مليونية بكرة، متصورين إيه للمرحلة المقبلة، ما هو مطلوب من رئيس الجمهورية يعني من حاجات مهمة تنزل على الأرض تفعل أولا رقم واحد وأعلى شيء من أجل البسطاء، بنزين وسولار وأسعار وكلام من ده علشان الناس تشعر بشيء. أنا عارف إن خطاب الرئيس وراكوا قد إيه، على فكرة خطاب الرئيس ما قالش 10% من السرقات اللي بتحصل في مصر، إنما بإذن الله سبحانه وتعالى أتمنى انه القضاء اللي فيه قضاء منهم شرفاء كثيرون الحقيقة يعني، ارجو لله سبحانه وتعالى يعملوا من اجل مصر في المرحلة المقبلة، واحكام تبقى قاسية على كل من يتلاعب بمقدرات الناس وباموال الناس وباقوات الناس، ده مهم قوي. والنهاردة 6 بنزينات الحقيقة تم سحب تراخيصهم لانهم هرجوا وهزروا زيادة عن اللزوم وعملوا هذه الازمة اللي انتوا شفتوها قبل 30 يونيو بالتحديد من اجل ارباك الشارع المصري. اتمنى ان المصريين يفطنوا البلدهم قبل ما اخرج فاصل لله، وناشبكم الله، اسألكم بالله، استحلفكم بالله، راجعوا انفسكم كويس، سيبك من حالة الهيجان اللي في الشارع واللي بيعملها اعلام المارينز، وسيبك من حالة الهيجان اللي بتعملها الصحف بتاعت مسيلمة الكذاب واعلام المسيح الدجال، سيبك من ده كله، دول ايامهم جاية السودة ان شاء الله بإذن الله، على تهرب من ضرائب وعلى أموالك بتتاخد أيام التلفزيون المصري ليس لهم فيها أي حق، هتشوفوا إن شاء الله اللي جاي كتير. لكن بتمنى أن الشعب يرجع لطبيعته ويقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أصحابه الكرام صبروا عشان خاطر بس ديننا، عشان خاطر بلدنا، مش عشان خاطر جماعة الإخوان المسلمين ولا خاطر عين الرئيس. رئيس ممكن بعد 4 سنين محدش ينتخب وهيجي رئيس تاني، لكن أهم حاجة بلدنا، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتحب في أمريكا، إن ممكن يكون مجتمع كله مفكك، إنما ساعة لما بتيجي قضية تشغلهم عشان خاطر الـ USA ها؟ United States of America لما بيتكلموا عنها كده تلاقيهم كلهم اتجمعوا، ويجي مشهد فيه إرباك أو أزمة تلاقي الرئيس السابق مع الرئيس الحالي مع الرئيس المضاد مع الحزب المعارض كله بيتجمع، حتى لو بيمثلوا ده، حتى لو بيمثلوا. إنما احنا عندنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإعلام في التلفزيون المصري مصر مش عارف ايه كده، في إعلان كده فيه اتفرجت عليه النهاردة ما جابوش ولا داعية فيه ولا سياسي فيه، كله فنانين، كأن بيبعت لك رسالة إن الحريصين الوحيدين على مصر هم نادية الجندي ها وهلا مش عارف اسمها ايه، هلا ايه، على فلانة على علانة على فلان الملحن على فلان المغني، هم بس بيقولوا في مصر وبيموتوا في مصر ومتقطعين في مصر، مع اني في ناس منهم كتير جدا اتقطعوا في حب مصر بالاناشيد وهربوا من التجنيد، هربوا من التجنيد ما راحوش ادوا الخدمة العسكرية. طيب ناخد بعضنا ونخرج لفاصل باذن الله ونتكلم بعد الفاصل في مستجدات على الساحة السياسية، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، ربنا يعدي الليلة دي على خير في وجود هذا الرجل الكريم اللي أنا بحبه جدا. اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام، الأستاذ محمد العمدة. السلام عليكم أستاذ محمد. المهندس عاصم عبد الماجد. السلام عليكم يا مهندس.
وعليكم السلام.
أخونا الكريم الأستاذ هاني صلاح الدين. السلام عليكم أستاذ هاني.
السلام.
وأخونا الكريم الشيخ سلام عبد القادر. السلام عليكم الشيخ سلام. أهدي.
كان قصدك مين بقى أستاذ راجل مين فينا؟
هو العمدة طبعا. العمدة. هبدأ مع حضرتك بحكم أنك من جماعة الإخوان.
بالضبط.
فأتمنى إنه أنا هسأل طبعا السؤال لضيوف الكرام الأربعة، كيف رأيت خطاب الرئيس محمد مرسي أمس؟ وكيف رأيت بعض الأثر على الأرض اليوم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليني في البداية أؤكد إن امبارح الخطاب بصراحة ووضوح كان خطاب مكاشفة وإنزال الأمور عند حقائقها. النهاردة لما ننظر لما حدث بالأمس أجد أن رئيس الجمهورية كان واضحا مع الشعب المصري كله، وضح الأمور، جردها، لأن احنا فعلا كنا في هذه المرحلة نحتاج إلى إيضاح للرأي العام. وقلنا أكثر من مرة أن مسارات الثورة بدأت تنحرف عن مسارها الحقيقي، ولذلك أرى أنها ثورة تصحيح. خطاب الرئيس بالأمس كان ثورة تصحيح حقيقي، أرى أنه وضع الأمور في نصابها لما تحدث عن الفلول، وأنا قلت الكلام ده بالأمس على رئيس الجمهورية ألا يمهل النظام رموز النظام السابق وأن يقوم بعملية اعتقال. أنا لا أتورع عن هذه الكلمة، اعتقال لكل رؤوس النظام السابق، لأن المعارضة المصرية معارضة خايبة ومش قادرة تقف ولا هتقدر تقف ولا هتقدر تعمل حاجة، لذلك راحت رمت كل أحمالها على نظام الفلول السابق. لما رمت أحمال على نظام الفلول السابق فهي يعني القرعة بتتحلى بشعر بنت معرفش مين. أنا أرى أن احنا علينا الآن في هذه المرحلة كلنا كشعب مصري أولا أن نقف في ظهر هذا الرئيس. واللي حصل النهاردة أن كانوا بيقولك هو هيبقى كلام، لا، تحول الكلام النهاردة إلى واقع على الأرض، خاصة في مجال السولار والبنزين. النهاردة تم إغلاق 14 محطة بنزين وسولار لامتناعها عن التوزيع. مش بس كده، عشان يعرفوا ان الموضوع دخل في الجد بقى.
طب كفاية معلش قبل ما تقول، يعني هو اتقفلوا في بدايل عشان ما هو الحصه
اللي بتاخدها وزاره التموين استلمت اغلاق واستلام وزاره التموين.
نعم.
كل ما يتم اغلاق وتستلم وزاره التموين هي اللي توزع. ده مش بس كده، انا عندي اخبار ان الان هناك عربيات ستنزل من وزاره التموين في الشوارع تمون السيارات من طبع وزارة التمويل لحل هذه المشكلة.
رائع والله العظيم.
أدي واحد. اثنين، خلينا أقول كمان النهاردة الصورة واضحة مع الإعلاميين. النهاردة توفيق عكاشة سب الرئيس، ده غير بقى السيد مصطفى بكر اللي كان عمال يقول إن أنا بعشق البيادة العسكرية، وكانت المفاجأة إنه فتح النار على الجيش بعد موقفه التاريخي، بعد وقوفه بقوة مع الشرعية التي هي خط أحمر عند كل المصريين. ولذلك للأسف كل القنوات بدأت يعني تشن هجوم على وزير الدفاع وعلى الجيش المصري، وانا بقول لهم احنا مش خايفين كمصريين منكم لانكم اضعف منكم تواجهوا، ومنتظرينكم يوم 30 يونيو مش عشان ان احنا ننجر العنف معاكم، مش هيحصل، واللي انتم بتعملوه الاستنزاف الحالي برضه مش هيحصل عنف في الشارع المصري، الشارع المصري والمصريين اعلى من ان هم ينجرفوا العنف، لكن احنا مستنيين عشان نشوفكم هتنزلوا بالخيبه الثقيله بعد البلطجيه. النهارده طبعا وزاره الداخليه بدات تهاجم بعض اوقار البلطجيه وتم بالفعل القبض عليهم، مش بس كده لا النهارده كمان فك مجلس اداره المدينه الانتاج الاعلامي.
لا نوضحها للناس
لا في وزير الاستثمار النهارده صدر قرار بان كان مجلس اداره مدينه الانتاج الاعلامي فيها خمس قنوات منهم ثلاث قنوات اللي هي سي بي سي ودريم والنهار تم خروجهم من مجلس الاداره وتم استبدالهم ببعض القنوات الاخرى لان بالفعل هذه القنوات منهم ناس عليهم قضايا وبقول قضايا وعليهم الان محمد الامين تم منعه طلع امبارح وقال ان تم منعي من السفر عشان انت مش عاوز تدي حق المصريين عشان انت راجل ناهب فلوس المصريين وتهربت من الضرائب ما انك تتهرب يبقى اذا لم تؤدي واجب هذا الوطن عليك لم تعطي المصريين حقوقهم يبقى لازم يتم التصرف معاك زي في حين انك انت عمال تصرف زي واحده زي جريده الوطن صرف عليها مليون 100 مليون جنيه حتى الان وبتخسر عشان مين عشان الله والوطن ولا عشان اللي بعتين اموال من بره
يعني طبعا الصورة. الكلام ده الصوره قدام يا جماعه الاخوان فعلوا ظهر
لا 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 احنا ظهرنا ربنا احنا ظهرنا ربنا ثم الشعب المصري ظهرنا الله ثم الشعب المصري
نعم.
خلينا اقول كمان النهارده من الخطوات اللي تمت على الارض تحويل مبارك وابنه للجنايات النهارده تم فتح ودي نشكر النائب العام الوطني المحترم اللي ما باعش قضيه الثوار زي ما حصل قبل كده خلينا اقول ان النائب العام النهارده امر بفتح التحقيق في تزوير انتخابات 2005 و2010 وهنا بقى هتظهر كل المستخبي للراي العام في هذه
اذا كان في قضاه عملوا حاجه او قصدك كده
اه طبعا طبعا القضاه اللي تورطوا اي قاضي تورط في تزوير انتخابات لابد ان يحاسب ذاكره الامه مش هيختفي منها هذه الجرائم اللي منعت وطنيين من دخول مجلس الشعب كانوا يستحقوا
باشمهندس عاصم عبد الماجد مساله النزول بكره ما زالت قائمه الناس بتقلق الحقيقه بتقول يعني باشمهندس عاصم عبد الماجد كويس جدا انه حضرنا جمعه 21 واذا كان مثلا جمعه 28 ويلكم مفيش مشكله انا مفيش داعي نبيت ونكمل ل 30 قلقانين انه يحصل احتكاكات مش ضروري ان الاحتكاك تكون من الطرف الاخر اللي عايز يعترض سلمي انما اكيد عارفين انه في ناس هتبقى معاهم مش سلميين من بلطجيه او فلول او ناس مبعوثين يعملوا حاجه مع الاسلاميين وتتحول امور المعركه بترد على الكلام ده ازاي؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتقد ان هناك من سيغامر بحياته للاعتداء على مليونيه الاسلاميين في الغد او تجمعاتهم بعد غد او بعد غد غد ما حدث في المنصوره غير قابل للتكرار في تقديري الصعايده جايين والصعايده ما بيهزروش وقالوا لي يعني بلاش تنزل احسن في مولوتوف قلت لهم الصعايده كل يوم الصبح بيتمضمض ثلاثه مولوتوف لهم نعرف الكلام ده فانا اظن اللي يريد الاعتداء يعني عليه ان يتحمل نتيجه ما سيفعله لكننا لا نريد اعتداء على احد ولن نقبل ان يعتدي علينا احد لكن ان شاء الله مليونيه الغد ستكون اكبر حشد في تاريخ مصر انا ادعو كل مسلم حريص على دينه ان ينزل غدا لان الحرب الان اصبحت على الاسلام بعد اقتحام المسجد اللي تم بالامس
هل نقول كل مسلم وكل وطني برضه بيحب مصر ينزل يعني ولا
ماشي يا فندم انا اقول لحضرتك كمل
حاضر
اتفضل اعمل الحج
اتفضل
لان الحرب الان اصبحت على الاسلام واضحه حزب النور اخطا حينما قال الحرب ليست على الاسلام ولكنها خلاف سياسي لا يا حزب النور الحرب على الاسلام اقتحام المساجد وقتل المصلين لمجرد انهم صلوا العصر في المسجد ومنع الاذان في المسجد والتهديد باقتحام وقتل النساء والاطفال داخل المسجد بالتاكيد دي حرب على الاسلام الاعلام القذر العميل الخائن الوضيع الذي لم يفتح فمه بكلمه عندما يحاصر مسجد والذي يعني شق هدومه ولطم خدوده حينما اضطرت الشرطه للدفاع عن نفسها امام المولوتوف الذي والرصاص التي اطلق عليهم فوق الكاتدرائيه لن يزيف اراده الشعب المصري ولن يزيف وعي الشعب المصري الحرب الان على الاسلام ان كنت حريصا على دينك ان كنت حريصا على ان يعيش المسلمون في عزه فانزل معنا غدا ان شاء الله في ميدان رباعي العدويه القرار بالاستمرار والاعتصام وما الى ذلك ليس لي يعني هو قرار مجموعه تنسيقيه
انت عصمت كاظم الراجل الثاني يعني
لا انا الراجل الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس يعني انا حتى لا احضر اجتماعات اللجنه التنسيقيه اللي بتدير هذه المليونيات تقرر هنعتصم مش هنعتصم انا لا احضر حتى اجتماعاتها وانما اتوافق يعني اتوافق معهم فيما يذهب
على اساس ان الشورى قالت نستمر نروح
نعم
نروح
نعم ان شاء الله
استاذ محمد العمده كيف ترى انه الرئاسه مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة لم تنعي ناس ماتت امبارح في المسجد، لم تشجب ولم تستنكر ولم رغم أنها خرجت بمنتهى القوة في موضوع قتل حسن شحاتة الشيعي، استنكرت وأدانت. يعني هل دم أهل السنة رخيص؟ هل الشباب بتاع التيار السلفي أو الإخوان بقى عادي بالنسبة لنا؟ النهاردة قتل على حسب ما بلغني حد في الشرقية أستاذ هاني فعلا؟
في واحد توفى الآن في الشرقية،
يعني في شاب قتل وتوفى توفي في الشرقية من الجراحات. امبارح كان كم واحد؟
اثنين في المنصورة.
واثنين، يعني السؤال ليه الرئاسة والحكومة ومؤسسات الدولة ما بتتبناش فكرة أنها ترد على الذين يحملون العنف بره التيار الإسلامي وبقوة؟ ليه امبارح مثلا افاجئ انه يتصل بيا مشايخ بعد صلاه الفجر يقول لي خرجنا الحمد لله في حمايه بلطجيه مش في حمايه الشرطه ولا الجيش؟ ده مش بيخلي حالات الاحتقان تزداد عند الناس؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني هو طبعا في البدايه انا يعني زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام فيما معناه التمس لاخيك 70 عذرا، فانا لا اعتقد ان عدم تصريح الحكومه على من استشهدوا في خلال الفتره اللي عدت مش بالضروره ناخده على ان هو اهمال، يعني او ان هو يعني متجاهلين، او هي مثلا في فرق بين موضوع الشيعة والسنه. لا، انا اعتقد ان اليومين دول طبعا كل مشغول، سواء الرئيس او رئيس الحكومه او الوزراء دلوقتي، اعتقد كل التركيز في انه الايام اللي جايه دي اليومين اللي لغايه يوم 30 وما بعد يوم 30 شايفين احنا الجيش بينزل في اماكن، وشايفين تحركات للشرطه، ويعني في تحركات على جميع المستويات. فيعني احنا ممكن نفسرها بان هم مشغولين في حدث يعني ربما خلى يعني خلاهم يعني ممكن عدت عليهم هذه الجزئيه المهمه.
ان شاء الله ما تعديش بعد كده.
ان شاء الله. بالنسبه لخطاب الرئيس، طبعا انا أهم شيء لفت نظري وكان شيء مهم، لأن أنا حتى الأيام اللي فاتت كلها كنت بركز عليه، كانت في عمليات تضليل للناس من خلال الإعلام ومن خلال قنوات رجال الأعمال اللي سممت حياتنا وسممت عيشتنا. كانت في محاولات لتضليل الناس أنه والله يعني السولر، الكهرباء، المش عارف إيه، الإيه، فين أيامك يا مبارك؟ إحنا أيام مبارك كانوا بيسرقوا مش عارف إيه بس كنا مرتاحين. طبعا شغالين على الناس بنغمة، والناس البسيطة في تفصيلات ما تعرفهاش. فيعني يشكر الرئيس انه هو يمكن اول مرة في خطابه يوضح للناس يعني المشاكل اللي احنا فيها دي، هل سببها الرئيس، هل سببها برلمان الثورة اللي تم حله، هل سببها مجلس الشورى، ولا هذه الازمات موروثة ومتوارثة. فوضح اشياء واحنا بنضيف عليها اشياء. الرئيس وضح انه لما استلم الحكم كانت الديون على مصر 1.6 تريليون، التريليون ده معناها 1,000 مليار جنيه و600 مليون، رقم فلكي. ديون الفوائد بتاعتها بس التي تسدد كل عام تعادل ربع الموازنة. الرئيس لفت النظر للأموال المهربة. الأموال المهربة في تقرير بيقول، اللي هو تقرير من خبراء من البنك الدولي، انه الحد الأدنى للأموال المهربة 136 مليار دولار، وده رقم يسدد ديون مصر مرتاح. وفي تقرير آخر اللي هو بتاع الاتحاد الأوروبي بيقول 5 تريليون دولار من بداية عهد مبارك. في حاجة اسمها الصناديق الخاصة، كانت عبارة عن موازنة أخرى موازية لموازنة الدولة. الصناديق الخاصة زي حكاية رسوم المستشفيات، زي رسوم الطرق، وأمور أخرى كثير في البنوك وباقي المصالح دي. الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن كانت فيها موازنة 1,272 مليار، يعني رقم فلكي، موازنة موازية لموازنة الدولة لا أحد يعلم عنها حاجة ولا تخضع لأي رقابة. ثم القروض اللي ضاعت من أموال المودعين في البنوك، طلعوا قروض المفقود منها والذي لم يسدد قيمته 227 مليار جنيه، نصفها آلة لرجال الأعمال اللي حوالين النظام السابق زي هشام طلعت وزي مش عارف مين وأحمد عز، ما فيش واحد منهم، وأحمد بهجة اللي تكلم عنه الرئيس. يعني كل دي بنود للضياع. وتكلم الرئيس على تصدير الغاز لإسرائيل، مين اللي صدر الغاز لإسرائيل؟ مين اللي ضيع بيضيع علينا كل سنة 50 مليار جنيه
بعشرة.
بستورده يعني بصدر بإسرائيل باثنين دولار لكل وحدة طاقة حرارية، واستورده أنا ب12. مين اللي عمل كده؟ ومين حسين سالم؟ وفي أي جهاز حسين سالم؟ يعني ده حتى اللي بعنا بيه، يا ريت اللي بعنا بيه كان بيرجع يخش على موازنة الدولة، لا كان بيخش على شركة البحر المتوسط اللي كان بيرأسها مين؟ حسين سالم. وكانت هناك حصص لأبناء مبارك فيما يتم إيه؟ بيعه. فيعني الجزئية دي كان شيء مهم جدا عشان المواطن البسيط اللي طالع تحت دعايات الإعلام هو عملونا إيه، طب أنت إيه اللي تحسن في حياتك مش عارف إيه، المواطن البسيط يفهم أنه لا، الحالة الصعبة اللي احنا فيها نتيجة طبيعية أن احنا لينا 60 سنة فساد، 60 سنة نهب، وأن الحل ليس في الخروج عشان نمشي نظام ورئيس شريف يعني الخير حيظهر معاه وهو ماشي عشان يرجع هم الفاسدين تاني. يعني متزعم هذا الموضوع هم رجال الأعمال اللي كانوا نهبين البنوك والأراضي والكلام ده كله. فهنا يعني هذا التضليل، عايزين ننقلب على الرئيس الشريف عشان يرجعوا الحرمية تاني. وزي ما شفنا يمكن في بعض المعلومات أن محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق الأراضي التي أبيعت في فترة توليه لوزير الإسكان 500 مليون متر مربع، يعني الأراضي اللي بيعت واللي بجنيه واللي بدولار واللي بتاع كله عشان هم كانوا بياخدوا فيها ايه صفقات. فبيقلبونا على الرئيس الشريف النزيه بمعلومات مكذوبة عشان نمشي الرئيس، ولما نمشي الرئيس ايه يحصل؟ يرجعوا الحرمية تاني، أصحاب السي بي سي وأصحاب المش عارف ايه وأصحاب الايه يرجعوا هم تاني عشان يرجع الفساد تاني وياخدوا الأراضي تاني والقروض تاني.
شيخ سلامة، يعني هخش معك في سكتين. الأول قبل الخطاب، اولا ازاي بتشوف وزاره الاوقاف مساله انه الان يعني بدات فكره حصار المساجد لاعتداء على المصلين، فكره ما بنشوفش ردود افعال كطلب من الوزاره مثلا وزاره الداخليه ان تهتم بحمايه بيوت الله سبحانه وتعالى، وده اغلى ما عندنا. يعني نمره 2 حكايه اللي بتطلع كل يوم ان وكيل وزاره كذا منع الشيخ الفلاني اللي بتعمل شيء من الشحن اللي موجود احيانا. صحيح. ما بين شباب التيار الاسلامي، وبعدين اخذ منك تعليق على خطاب الرئيس.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وبعد. في الحقيقه احنا رصدنا على مدى العام الماضي ده كله محاولات اقتحام والتعدي على المساجد التي بدأت بالحادثة الأشهر وهي الاعتداء على مسجد القائد إبراهيم في اسكندرية. تمثل هذا الاعتداء في الاعتداء على شخص فضيلة العالم الكبير الجليل الشيخ أحمد المحلاوي، وده كانت من حوالي 10 أشهر تقريبا. انتقلنا فورا إلى المكان، تواصلنا مع جهاز الشرطة وقتها في اسكندرية وفي القاهرة. بعدها بأيام قليلة جدا تم الاعتداء على مسجد المقطم. بعدها أيضا تم الاعتداء على منذ أيام على مسجد العمري في مدينة فوة محافظة كفر الشيخ، ومحاصرة المصلين فيه من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وتم الاعتداء على المصلين فيه. بالأمس كان الاعتداء على مسجد في المنصورة، وأول أمس مسجد في الشرقية، واليوم أيضا مسجد في الشرقية. في الحقيقة مع كل اعتداء على مسجد احنا بنطلع بيانات، بنستنكر، بنرفض، بنعترض، لكن لم نقف عند هذا الحد في الحقيقة. تواصلنا مع جهاز الشرطة أكثر من مرة، تم الاتصال التليفوني أمامي أنا من مكتب معالي الوزير، معالي وزير الأوقاف اتصل بوزير الداخلية أكثر من مرة، وأكد يعني معه على أن المساجد لابد أن تكون مصانة، ولابد أن تكون هناك يعني احترام للمساجد ومنع الاعتداء عليها وكذا. وكل مرة في الحقيقة بتكون هناك وعود، ربما يعني صدقت هذه الوعود في بعض المساجد بعد ذلك، يعني الحالات اللي احنا رصدناها التي ذكرتها الآن فقط. لكن في الحقيقة احنا دايما بنقول ان المساجد في حماية الله عز وجل اولا، ثم في حماية المصلين. لذلك لابد ان يكون هناك دور شعبي. انا بتكلم بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح، احنا كوزارة اوقاف دورنا سيتوقف عند مجرد البيانات. المجال الآن والوقت الآن لا يستدعي أن احنا نزين القول. المساجد بيوت ربنا سبحانه وتعالى، في حمايتكم أنتم، في حماية كل مسجد، كل رواد مسجد عليهم واجب شرعي قبل أن يكون هناك واجب مهني تفرضه طبيعة الوظيفة اللي احنا فيها. لكن في واجب شرعي على كل مسلم وعلى كل مسلمة، على الإمام، على المصلين، إن هم يدافعوا عن بيوت الله عز وجل.
بس الناس مش ملتوب بس، حتى أقول لك مثلا ممكن يشتبكوا، ده راجل معاه يعني بيسموه إيه آلي.
طب ويعني ربنا قال لا مؤاخذة يعني في البقر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. فلا بد من الدفع عن المساجد، وهو من أعظم الجهات، الدفاع عن بيوت الله من أعظم الجهات. فلما يأتي واحد من التيار الشعبي هؤلاء الشيوعيون معظمهم خارج عن الملة. لما يأتي واحد يحاول أن يهين المسجد ده أعمل معاه إيه؟ هو ما فيش مسلمين معهم سلاح مرقص؟ هو الأسلحة المرقصة اللي مع المسلمين دي فايدتها إيه؟
خلينا
ما تبعش بعد المسجد. لا فضل شيء.
أنا أقول لحضرتك.
لا فضل يعني شيء. أولا عليكم دور في توعية الناس بأن هذا من الجهاد الواجب من فوق المنابر. فوق المنابر.
نعم.
هقوله. لما تشحذ همم الناس وتقولهم ده من الجهاد الواجب وأن الذي يعتدي على المسجد هذا مجرم آثم. إن لم يكن أكثر من ذلك أنت هنا بتجعلني ظهير ليك. لكن لما أنت سعادتك تخطب لي خطبة جمعة في أي حاجة وسايب المساجد بتنتهك تفضل إيه المسلمين؟
طيب هي الفكرة الآن إحنا بنقول إن واجب على كل المسلمين الدفاع عن بيوت الله عز وجل. وبنفرق ما بين الدفاع وبين الهجوم. يعني أنا أدافع عن المسجد لما ألاقي أي حد جاي يعتدي على المسجد مش هسيبه يعتدي على المسجد. سواء أنا في المسجد ده بجوار بيتي أو أي مسجد من بيوت الله عز وجل. واجب على كل المصلين ان هم يبقى عندهم الايجابيه وروح المشاركه وروح التعاون. ودايما البلطجي او دايما الانسان اللي داخل المسجد يعمل فيه مشكله حتى في صلاه الجمعه بيبقى بمفرده وبيبقى ضعيف. لو لقى الناس يعني على الاقل مسكته وفي مره في مره وعرف ان هذا المسجد فيه ناس فعلا غيوره على دين الله عز وجل هينتشر الامر بين البلطجيه ومش هيهوبوا ناحيه المكان ده تاني. الامر ما وصلش لدرجه ان احنا نجاهد بالسلاح او كذا. المساله يعني احنا نراها ما زالت في سياقها الطبيعي وان شاء الله عز وجل لن يتم الاعتداء على بيوت الله عز وجل بهذه الصوره الفجه التي
يعني نتخوف منها. المسجد البارح ده كان ايه؟ كانوا سلاح دول ولا كانوا
يعني اعتقد ان الدور الشعبي لو كان تحرك بشكل منظم بشكل اللجان الشعبيه التي رايناها ايام الثوره بشكل محترم جدا جدا كما دافع المسلمون عن الكنائس ووقفوا امامها يبقى من باب اولى ومن باب اوجب ان هم الدفاع عن المساجد. لانه احنا بنلاحظ الان انه اذا كان هناك خطاب يعني دايما لما تقول لهم يعني انتوا بتعتدوا على المساجد ليه يقول لك لان المساجد بتمارس السياسه والائمه بيستفزوا الناس. طب ما هو الكلام عن السياسه في كل مكان. هي المساجد بس اللي بيتم الكلام فيها عن السياسه؟ ما الكنائس فيها كلام عن السياسه، المقاهي فيها كلام عن السياسه. لم نعرف ان هناك قهوه واحده تم الاعتداء عليها ولا كنيسة واحدة تم الاعتداء عليها. وليس هذا فيه دعوة للاعتداء على أي شيء.
نعم.
لكننا نقول اشمعنا المساجد بالذات. فواجب على الناس رواد المسجد ان هم يكون لهم دور إيجابي في الدفاع عن المسجد. فكرة بقى وانا مالي ما هو أصل الإمام يستاهل أصل مش عارف ايه. القضية ليست قضية إمام، القضية قضية مسجد. وإذا كان هناك خلاف بين بعض الناس وبين الإمام يبقى الخلاف ده مكانه خارج المسجد مش مكانه داخل المسجد. واحنا دايما كنا بنؤكد للأئمة ان انتوا خليكم في خطابكم خطاب يتسع للجميع، خطاب يعني يستوعب الجميع وخاصه خطبه الجمعه. انا هنا لا امنع الامام من ممارسه السياسه ومن الحديث في السياسه، لكن هناك فرق كبير بين الكلام عن السياسه في عمومياتها وبين الحديث السياسي الموجه الى حزب او الى طائفه او الى جماعه تحدث الفرقه بين الناس داخل المسجد. اما النقطه الثانيه وهي يعني ما يتردد كل اسبوع تقريبا كل يوم والتاني عندنا مشكله، تتهم وزاره الاوقاف بانها تمنع الدعاء وخاصه بين قوسين الدعاء السلفيين وخاصه كل يوم منعت الشيخ احمد فريد وهذا لم يحدث، منعنا الشيخ ياسر برعامي وهذا لم يحدث. فاحنا
الحقيقه هل ما بيحصلش ان وكلاء الوزاره بيتصرفوا احيانا من غير العوده اليه؟
هو في حقيقه خلينا نضع الامور في حجمها الصحيح وفي يعني نطاقها الصحيح. ربما يكون هناك حوار دار بين شخص واخر، الشخص ده واحد مسؤول مثلا في الوزاره يريد هذا المسؤول انه ينظم العمل الدعوي. لما نلاقي مثلا حد بيطلع يستخدم الدرس الاسبوعي مثلا بتاعه في انه عمله حوله الى مؤتمر صحفي، وبالتالي بعض الناس اعترضت على هذا الكلام داخل المسجد. فالاعتراض مع رد الاعتراض احدث فرقه داخل المسجد وخرج المسجد عن روحانياته وامنياته. بنبدا نتواصل معاهم ونقول لهم لا ما فيش داعي، خلي الدرس درس ديني درس كذا او كذا. نحن لا نرفض الكلام عن السياسه لكن في فرق كبير جدا بين ان انا اعمل مؤتمر عن الحزب بتاعي وبين ان انا اتكلم عن السياسه في عمومياتها كما تكلم القران عنها وكما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نرفض الممارسه الحزبيه السياسيه داخل المساجد، والا لو سمحنا يبقى نسمح لكل الاحزاب احنا كوزاره اوقاف. فهذا كلام يعني في الحقيقه لابد ان نتحرى فيه الدقه. المشكله بتبدا من الطرف الاخر. لما بيتم الحوار من قبل مسؤول مع اي اخ من اخواننا او مشايخنا الكرام بعض الشباب بيبدأ يسخن الموضوع قوي ويقوم مطلع بيان وباعت البيان لوسائل إعلام، وسائل إعلام بتحاول تحدث فرقة بين الوزارة ومؤسسة الدينية المسؤولة عن المساجد وبين الدعاة السلفيين. وبالتالي احنا عايزين اخواننا الشباب بس يعني يبقوا كده، احنا في قنوات تواصل بيننا وبينهم، كان موجود الدكتور احمد فريد وكان قبليه موجود الدكتور يوسف مخين عندنا في الوزارة، وتم الاتفاق والتنسيق بيننا وبينهم، هم كحزب من ناحية وكدعوة سلفية من ناحية اخرى، كما تم التنسيق مع كل الجمعيات عموما، يعني مش الجمعية دي بالتحديد. اما فيما يتعلق بخطاب الرئيس في الحقيقة، انا يعني كنت ارى دائما ان في عندنا ثلاث مربعات، مربع ضد الرئيس على طول الخط مهما يعمل الرئيس، لو قعد طول الليل وطول النهار يطبطب عليهم ويطقطق صوابعهم ويدلك
رجليهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا عن الأرض ينبوعا، نعم.
برضو هيقولوا انت ما طقطقتش صباعك كويس، انت كنت المفروض تحك الحتمة يعني خلاص. وفي مربع تاني بيحب الرئيس قوي مهما يعمل الرئيس هو بيحبه. المربعين دول في تقديري انا هم قلة في الشعب المصري، سواء المحب جدا او المعارض جدا
او الباغض جدا مبغض يعني.
المربع الاكبر وهو المربع اللي في النص، المواطن المصري اللي مش فارقه معاه مين يحكمه، لكن المهم البلد تبقى ماشيه كويس. انا كنت دايما اقول يا رب ان الرئيس يوجه خطابه الى الناس اللي في النص دول، المعارضين يسيبوا منهم خالص ما يسالش فيهم، المحبين كده كده بيحبوه بطبيعه الحال ما تقلقش منهم، المهم الناس اللي في النص دول المواطن البسيط تكلم معاهم بشفافيه بوضوح ببساطه في الكلام، اشرح لهم الوضع. انت مش بتحكم بلد بقالها 20 سنه مستقره ولا 50 سنه مستقره، احنا خارجين من ثوره وكل ثوره لها اعداء، بين العداوه، اتكلم بالاسماء، لان الناس كلها عماله تقول لك فين الاسماء فين الاسماء، كل شويه تقول في ايادي خفيه هناك ناس بتتامر في ناس قعدت واحنا شايفينكم وسامعينكم والكلام ده. طب وبعدين وماذا بعد؟ خرج بالامس الرئيس محمد مرسي في الحقيقه بخطاب يعني كان اكثر من رائعا، وخاطب فيه المربع اللي في النص. لذلك انا لمست كنت قاعد متابع حتى على الصفحه عندي ان جات لي رساله واحده بتقول انا صحيت من النوم لقيت بابا بيؤيد محمد مرسي لاول مره تحصل. يا ناس بابا ده من حمله احمد شفيق، لاول مره اسمعه بيؤيد محمد مرسي، بتقول احنا في كوكب تاني ولا ايه؟ هو انا بحلم؟ مش مصدق. فاذا هو قدر يستوعب عدد كبير جدا من المنطقه اللي في النص دي.
طيب استاذ هاني، اكيد كتير من الناس تقعد تقول ليه كده يا ريس، يعني قعدتنا سنه كامله، كان ممكن بعد ست شهور حتى على الاقل ما بانت القصص دي كنت قلت مباشره، ريحت الناس من حاله الاحتقان اللي زادت خلال السنه، والمفسد الحرامي البلطجي يعاقب، والمحترم المعارض الشريف يتحط على الراس، ونفضل في عمليه سياسيه لطيفه فيها شيء من التراشقات والضغط، لان انا نفسي ابقى رئيس وده نفسي ابقى رئيس والقصص، ومش عارفين هيشيلوا ايه يوم القيامه عند ربنا سبحانه وتعالى في هذا الامر يعني. لكن اولا تاخر الرئيس دي حاجه مهمه جدا نتكلم عليها، وبتشوف هل زي ما انا حاسس انه بعض الناس بدات شويه تفوق لفكره 30/6 انه يعني المصارحه عملت شيء ايجابي شويه؟
شوف يعني خليني اؤكد على حاجه، اللي بيقعد على الكرسي بيختلف حساباته كتير جدا عن الانسان العادي. الرئيس هو مسؤول امام الله عز وجل عن كل هذا الشعب، ولذلك كان حتى معارضيه لابد ان يعطيهم الفرصه، والفرصه الطويله لعلهم من انفسهم يصلحوا المسار. وكان دايما يخرج في خطاباته يقول يعني انا امل ان المعارضين وحتى اتباع النظام السابق يستغلوا الفرصه في عدل المسار. ولذلك الرئيس انا اراه كان من الحكمه والمنطق أن يترك الفرصة لتعديل المسارات، خاصة أنه متع الجميع بأجواء الحرية، وما زلنا حتى هذه اللحظة كلنا متمسكين بأجواء الحرية، لأن صارت 25 يناير جعلت الكل أحرار وليست عبيد. لكن للأسف الشديد بعد تجربة عام زي ما قال الرئيس أنا لابد أن أنا أعترف أن هناك بعض الأخطاء، منها أن فعلا التصحيح المسار ما يأتيش بشكل متدرج، لازم يأتي بشكل يعني جذري وقاعي، ولابد ان ينزل من تحت لفوق على طول بصوره مباشره. لكن انا شايف ان كان لابد ان تكون هناك الفرصه، والفرصه تم يعني منحها بكل ما تعني هذه الكلمه، لكن ممكن ان يكون من اقدار الله ان تاتي هذه اللحظه لتصحيح المسار. برضو ده رقم واحد. رقم اثنين وده مهم جدا، يعني انا ارى ان المعارضه المصريه استوعبت درس كبير جدا، وهي انها بالفعل فاشلة بما تعني هذه الكلمة. يعني طول المدة اللي فاتت ديت للأسف الشديد ما استفادتش بأجواء الحرية بأنها تعمق جذورها في المجتمع المصري، واكتفت بحاجة واحدة بس، ان هي تشتغل في نظام كيد النساء، كيد السياسة، خرجت خالص من اطار ان هي مفروض تقدم البدائل كمعارضة مصرية، ان تقوم باستغلال الاجواء الديمقراطية من خلال التواصل مع الشعب مع المجتمع المصري، لكن للأسف انشغلت بحرق الوطن من خلال المولوتوف. عشان كده فعلا سنة كفاية قوي، اللي كان عاوز يعدل مساراته كان لابد ان يعدل مساراته. انا مش شايف ان المسافة البعيدة دي اللي احنا بنشوفها سنة، وهي سنة فعلا استطيع ان اقول انها
كارثة علينا حقيقة.
لا شوف شوف يا شيخ خالد، خلينا واضحين، هي ممكن تكون فيها كثير من الاخطاء لقوى المعارضة، لكن خلي بالكم كان لابد ان تمنح
النظام، ما كانش
ليه لا 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 برضه لا نبرئ احد، مفيش ملائكه، والدكتور مرسي نفسه قال بالامس هذا الكلام، هو لم يبرئ نفسه ولا ابدا بنفسي في بدايه الخطاب، لكن دعني اؤكد ان لا كان لابد ان لكي تظهر المعادن الحقيقيه ويظهر الناس على حقيقه. وانت لما بعد سنه تلاقي واحد عاشق للكرسي وعمال يلف حوالين الكرسي بالليل وبالنهار ويعطى ليه فرصه واثنين وثلاثه عشان المصالحه، ويقول له ده هو اللي اعترف بنفسه، حمدين صباحي ابو 7000 جنيه اللي قالوا له في النهايه خالص عنده عربيه هامر وعنده ما اعرفش ايه في مهندسين، والله الراجل المفروض يكون وزير ماليه، عنده 7000 جنيه وعنده عربيه هامر وعنده خلي هنهزر ونضحك على بعض، الراجل اديله فرصه مره واثنين وثلاثه وفي النهايه نجد ان انفسنا امام راي، والراجل يعترف في 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 حوار خاص بي مع احد الصحف الاجنبيه يقول ان انا اتعرض عليا منصب نائب رئيس الجمهوريه، ولكن انا قلت له انا ليا مشروع خاص. مشروع ايه الخاص بتاعك؟ اين انت من هم هذا الوطن؟ وغيره وغيره، فالامور انكشفت للجميع.
طب انا معايا الخبر طبعا بنؤكده مره ثانيه، مقتل شاب واصابه اثنين امام مقر الاخوان بالزقازيق، الشاب اسمه حسام شوقي، أسأل الله أن يتغمده بوافر رحمته وأن يربط على قلب أمه وأبيه. ده صورة حسام شوقي، طلق ناري في الصدر، طالب بكلية الصيدلة، وده عشان خبر الشروق اللي قال لك أن الإخوان وزعوا على شبابهم 10,000 قميص واقي من الرصاص. شايفين أدي قالع قدامكم أهو، عشان بيكلموا عن طلق في الصدر، طبعا اخترقت صدره ربما تكون استقرت في القلب، الله يرحمه الله يغفر له. يعني عايز اقول لكم والله الذي لا اله غيره، هذا مشهد يدمي القلب لو بص حد من المعارضة زي اللي ما عندهمش دم ولا ضمير من المعارضة اللي بتحث على العنف وتحرر العنف، لو شاف ابنه كده ولا بنته كده ممكن يحصل له ايه؟ لو شاف ابنه كده او بنته كده
شفنا هذه المرحلة. ان واحد زي محمد ابو الغار يطلع في حواره مع قناة الجزيرة ويقول بالنص، هذا الرجل لابد ان يحاكم، لما يقول بالنص هو في ايه؟ مفيش ازمة ولا حاجة، شوية ناس هتموت، هو ده دكتور ولا حنوتي ولا مجرم جاي يدخل المصريين الترب والمقابر؟
طيب برجع لك باشمهندس عاصم عبد الماجد، يعني اكيد هذه المشاهد بيحصل فيها نوع من انواع السخط الحقيقة من بعض الشباب، يحس ان صاحبه اتقتل، اخوه اتقتل، جاره اتقتل، ووصلنا المرحلة ان السياسة تحولت الى استعمال بلطجية بالصورة دي، بيضرب بالتلمليان على طول دلوقتي. وانا لسه كنت بكلم شيخ سلامة من شوية، بتشوف حضرتك انه مثلا امبارح حصار مسجد امس، مقتل شاب اصابة 250، كل اللي حصل ان البلطجية قالوا لهم شيك هاند خلاص كفاية كده مع السلامة بقى، وخرجوا الناس، والبلطجية اللي معهم سلاح غير مرخص سابوهم رواح البيوت، واحمد عرفة خد 25 سنة.
اسأل الله تبارك وتعالى ان يرحم هذا الشاب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل لعناته على الذين قتلوه والذين حرضوا على قتله والذين أعطوا غطاء سياسيا قذرا لمقتل هؤلاء الأطهار. وأنا أقول للدكتور مرسي هذه الدماء بسبب تأخرك، وأرجو أن تكون جادا وقويا هذه المرة وألا تتأخر، فإن هؤلاء لا يستحقون هذه المعاملة مطلقا. هؤلاء هم الدعاة 36، هذه هي صورة مصر التي يريدونها.
ريت نوجه رسالة للناس، أنا بستأذن المهندس عاطف مهندس هيوجهوا كلهم رسالة للناس، نزل ابنك نزل بنتك، لكن فعلا والله لو عايز تعترض ثق تماما انه في ناس هتخش المشهد ده عشان تقتل ابنك وتلصقها بالإخوان، وتقتل حد من الإخوان وتلصقها بالشرطة، وتقتل حد من الشرطة وتلصقها بالجماعة الإسلامية، هم يريدون هذا والله، هم يريدون هذا والله، هم يريدون هذا.
يعني المسألة واضحة، هم دي مسلسل 36 بدأ مبكرا، القتل والدماء، هم لا يستطيعون تغيير الحكم عن طريق الانتخابات ولا عن طريق التظاهرات السلمية ولا بأي طريق إلا بالدماء، هم يريدون سفك الدماء. أنا حذرت من فوق شاشات كثيرة، منها شاشة قناة الناس قلت ان مخطط 30/6 هو استدراج اكبر قدر من المغفلين، وانا اسف ان انا بقولها تاني، من المغفلين اللي مصدقين ان دول معارضة، ما يعرفوش ان المخطط ده كله مخطط فلولي. عشان كده ضاق فيه بقوة احمد شفيق ومصطفى بكري وامثالهم من اتباع النظام السارق، اخراج اكبر قدر من المغفلين في الشارع عشان بيقولوا البنزين والصلاة، ثم قتلهم بمعرفة بلطجية الحزب الوطني اللي هم بيقتلوا النهاردة، واللي حصروا المسجد، والصاق هذه التهمة بالاخوان لكي يثور الشعب المصري عندما يرى الدم. فبلطجية الحزب الوطني
دول اللي قدامنا يا باشمهندس عاصم يا جماعة على الشاشة، دول اللي كانوا محاصرين المسجد امبارح، مسجد الجماعة الشرعية في المنصورة، بصوا اشكالهم ازاي،
رشاشات في ايديهم،
اللي بيقول لك شباب ثوري، وادي الرشاشات في ايديهم عشان ما حدش يجي بعد كده يفتح بقه زي يصرفوه، ده الهي رب مش عايز ادعي عليه، اللي خارج يقول لك ايه الاخوان يحرقون الشباب بالمنصورة، ايه الفجر ده، ايه الدياسة السياسية دي، انا مش قادر اصدق. يعني الدم عندكم كده حاجة سهلة؟ دول منظر ناس بتوع سلمية بالسنج والمطاي والمولوتوف، دول منظر ناس سلمية يا جماعة.
اتفضل. هذه الحركة يقودها بعيدا عن الشحن الطائفي اللي بيتم داخل بعض المؤسسات،
نجيب جبرائيل بيطالب الناس،
بعيدا عن الشحن الطائفي، هو الجسم الاساسي لمظاهرات المسيحيون او اللي هيضحكوا عليهم من المسيحيين. عشان كده اناشد المسيحيين ما تنزلش، مش عشان انا مش عايزك تشتغل سياسة، لا اشتغل سياسة، بس ده يوم فتنة ودمك يريدون ان يكون هو وقود هذه الفتنة، بيضحكوا عليك، انزل احنا هنغير الحكم عشان نخلص من الاسلاميين. الحكم ما بيتغيرش بالمظاهرات ولا بالبلطجة، لكن هتنزل وبلطجية الحزب الوطني. اللي ضربوك في كنيسة القديسين وانت عارف كده، هم اللي هيضربوك النهاردة في يوم 30 وهيقولوا دي الاخوان، لان باترسون لما جات قابلت الانبا بتاعكم كان الكلام في السياسة، وانا اتعجب، مفروض البارة بيتكلم في الدين وما الى ذلك، ايه اللي قعدوا مع السفيرة الامريكية وخرج بعدها انتقد الدكتور مرسي. فانا بقول الشحن طائفي، لكن اللي بيقود حملة العنف طرفين، فلول الحزب الوطني البلطجية اللي ربوهم، والشيوعيون في مصر. الشيوعيون وجهة نظرهم القديمة ان الثورة يجب ان تكون حمراء، يجب ان تكون دموية، لا يصح عندهم ثورة سلمية. الثورة البلشفية لما نجحت كان في فريقان يصطرعان، الليبراليون والشيوعيون. الليبراليون حادوا ثقة المواطنين في روسيا فخدوا أغلبية البرلمان، جاءهم الشيوعيون بمسودة الدستور قالوا احنا عايزين الدستور ده، فنظر فيه الليبراليون قالوا نحن نرفضه ونحن أصحاب الأغلبية في البرلمان. دخل الشيوعيون اللي هم زي التيار الشعبي وزي الحزب المصري الديمقراطي وزي الاولاد دول اللي عندنا اللي هم بيقتلوا في الشوارع، اللي نفذ مذبحة مسجد المنصورة بالامس، مسجد الجماعة الشرعية في المنصورة، هم التيار الشعبي وبلطجية الحزب الوطني. دخل الشيوعيون للبرلمان بالرشاشات، قاتلوا كل اعضاء البرلمان واستولوا على الحكم، وبدأت تصفية المعارضين زي اللي عايزين يعملوا في مصر، يقول لك ما فيش لحية ولا نقاب وهنقتلهم في الشوارع. ده فعلا كلام حقيقي، ده هدفهم، ان لابد ان تكون ثورة حمراء يقتلوا فيها كل المعارضين. قتلوا كام في الاتحاد السوفيتي في ثورة التطهير بتاعتهم الثورة البلشفية؟ 30 مليون 30 مليون في التطهير. ده اللي عايزين يعملوا في مصر، وبيستغفلوا الناس بيقول عشان السولر والبنزين، عشان السولر والبنزين اللي هم عاملينه بيكب السولر في الصحراء يدخلوك في بحر دماء. انتبه.
الأستاذ محمد العمدة أحمد شقيق كالمعتاد، كل ما حد يوجه اتهام بدل ما يتكلم قانون يعمل مؤتمر صحفي كبير، وبيعمل الان مؤتمر صحفي يدافع عن نفسه من الاتهامات. هل بتشوف انه يعني رساله الرئيس انه انزل مصر دي بلدك، وانت معاك محامين ما شاء الله شاطرين جدا وعلى مستوى عالي يعني، وعندك 12 مليون مواطن انتخبوك، اذا هم يؤيدوك ويؤيدون عودتك، وبالتالي الامور تمشي بشكل صحيح، واذا طلعت بريء قاضي الرئيس على سبه وقصفه في عرضك، واذا لم يكن تتحاسب بالقانون، بتشوف ايه فكرة انه انا كل شيء ارد واعمل مؤتمر صحفي واتصل، وبعدين القنوات الفضائية ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني بتقدر ببساطة شديدة كأنه قاعد على لينك قوي معاهم، كل ما يحصل حاجة يتصل بالتحرير ويتصل بالسي بي سي ويتصل بالنهار ويتصل بالعربية، العربية اللي عملت امبارح يعني نقل لخطاب الرئيس، وبعدين بلغوني ان اول ما جات كلام عن الانجازات قطعوا الحديث ونقلوا على ميدان التحرير، ده على حسب الكلام انا مش متأكد، بس هم قالوا لي امبارح وانا قاعد على الهواء. اتفضل.
والله هو للأسف الشديد الواحد يعني أنا بتعجب على الناس اللي عاشت الفترة اللي فاتت، وفترة كانت مليئة بالفساد، يعني قيادات من أي نوع، سواء قيادة عسكرية سواء قيادة مدنية، مصر عاشت فترة طويلة، عاشت في تعب وعاشت في معاناة من سنة كام، من 52، ومشاكل كثيرة بتعانيها مصر، وفي دول كانت مستقلة بعدنا وأصبحت من الدول العظمى، من الدول الصناعية العظمى، ورغم ذلك احنا لازلنا في التخلف بتاعنا. ليه؟ لانه كانت في اخطاء جسيمة على كل المستويات، سواء قيادات عسكرية او مدنية. لانه احنا، ولذلك انا بقول القيادات الحالية، رئيس الجمهورية بالاشتراك مع المجلس العسكري السابق، مع المجلس العسكري الحالي، انا بعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى هيجزيهم خير على عمل، يعني هو بالفعل هو عمل عظيم. ايه هو العمل ده؟ تحويل مصر الى دولة مدنية، لان دي كانت خطوة طبعا كانت فيها صعوبة ومشقة، لان في ناس كسر كان مسيطر عليهم ان احنا مدام حررنا البلد دي، رغم ان الشعب كان شريك مع القوات المسلحة وبتاع، بس كان في بعض القيادات، ويمكن حتى الخلاف ده حصل بين الرئيس محمد نجيب والرئيس عبد الناصر. الرئيس محمد نجيب انه احنا خلاص طالما حررنا البلد يبقى نحولها لدولة مدنية والديمقراطية الحديثة عشان البلد تتقدم. اختلفت معاه مجموعة الرئيس عبد الناصر ودخلوا معاه في قصص واحداث، المهم طيروه من الرئاسة، واستمرينا 60 سنة في حكم عسكري، انه الحكم ينتقل من رئيس عسكري الى رئيس عسكري الى رئيس عسكري. طبعا انك انت الدولة تكون تحت حكم عسكري معناها ان حكم مستبد، وبالتالي طالما في استبداد وما فيش ديمقراطية، اعرف على طول ما فيش تقدم، في تخلف على طول الخط. وده اللي حصل، انه احنا عشان نفضل من رئيس لرئيس، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كانت الانتخابات كلها بتتزور، اللي حصل ان كانت ناس بتتحاكم محاكمات عسكرية، اللي حصل ان كانت ناس تعتقل بقانون الطوارئ، فمرينا بفترة فساد. فانت سيادة الفريق احمد شفيق، انت مريت مع الشعب بالمرحلة دي، وخلاص الشعب خد 60 سنة في هذه المرحلة، والشعب تخلف ووصل الى الجوع ووصل الى العطش. خلاص يا اخي، يعني لقد بلغت من الكبر عتية، يعني لقد بلغت من الكبر عتية. يعني اي واحد في قيادة عسكرية، في قيادة مدنية، في قضاء، تخطيت 60 وتخطيت 70، اعلم ان التطور سنة من سنة الحياة، ربنا اراد كده، ان هي مش حدوم. قل لو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وايه وباقية. التطور والانتقال من مرحلة لمرحلة، فده تطور عظيم للشعب المصري، تحولنا الى دولة مدنية. انتوا يا جماعة اللي كنتوا في الزمن الماضي وتعبنا وعانينا منكم، كفاية ما تشيلوش انفسكم اوزار اكثر من كده، ابعدوا عن المشهد، وكفاية تحريض، وكفاية ناس رايحالك وناس جاية من عندك وناس هتعيش كده، يعني هتعيش كده، واللي انت بتعمله فيه تخريب الاحداث يا سيدي. البلد انتقلت لمرحلة جديدة، سيب الناس تعيش حياتها، سيب الناس، مش لازم يعني عكرت صفو الحياة 60 سنة، مش لازم تعكر صفو الحياة 60 سنة تاني، ابتعد عن المشهد خلاص وكده كفاية، لعل وعسى ربنا يكرمنا بعيد عنكم. يعني بس في جزئية مهمة بقى شيخ خالد عايز اضيف لل
قبل ما تضيف
مهندس عاصم في موضوع مهم، اتفضل.
ايوه هخليك تضيف حالا. معانا الدكتور ايمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين بالخارج. السلام عليكم دكتور ايمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟ اولا دكتور ايمن، يعني بعض الناس مستاء جدا من فكرة انه البلطجية عاملين يقتلوا الشباب عند المساجد وعند المقرات، والترويع اللي بيعملوه قبل 30/6 بشكل او باخر، وزعلانين انه حتى الرئاسة امبارح يعني ما صدرش قرار لوزير الداخلية انه يكلم مدير امن المنصورة انه يحمي الناس وخرجها من الجامع من صلاة العصر لصلاة الفجر. تعليق حضرتك على ده بنا.
اولا تحية لك ولسادتنا الكرام المشاركين معك. خليني اقول انه يعني هذا الكلام غير دقيق في الحياة شيخ خالد. الرئاسة منذ اللحظة الاولى، بغض النظر عن الانتماءات الفكرية او السياسية الى اخره، لكن تتابع المسألة متابعة دقيقة من اول لحظة وحتى هذه اللحظة اللي احنا موجودين فيها.
فضل.
حتى انه الفريق الرئاسي انقسم جزء منه، فلم يحضر الكلمة كلمة السيد الرئيس بالأمس حتى يستطيع أن يتابع، وبالتالي المتابعة كانت على مدار الساعة كما يقولون، سواء مع الجهات الأمنية أو متابعة المسألة على الأرض، أو حتى التواصل حتى بعد كده مع أهالي الشهداء.
ده في مسجد الجامعة الشرعية بالمنصورة؟
بالتأكيد طبعا.
طبعا أنا بس عشان أكون أمين مع حضرتك، أنا بنقول لك والله ما قيل لي بعد صلاة الفجر مباشرة، ان بعض اللي اطلق سراحهم بعد صلاه الفجر وراحوا بيوتهم قالوا لي الحقيقه اللي خرجنا بلطجية يعرفوا البلطجية في وجود الشرطة كانت واقفة تتفرج فقط
يعني. لا ما هي حتى المعلومة دي أنا يعني سمعت إن حضرتك تطرقت إليها، أنا بأكد لك أنا ربما التفصيل الدقيق مش موجود عندي لكن هذه المعلومة غير صحيحة.
تفضل.
لكن ال 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 أنت حضرتك تطرقت لأكثر من شيء، أنا بس بقول إنه مش بس إصدار بيان هو الدليل الوحيد على اهتمام مؤسسة الرئاسة بهذه الجريمة المروعة، وإحنا لا نستحي أن نقول هذا. أيا كان الاتهامات الجاهزة والمعلبة التي يمكن أن تتهم بها مؤسسة الرئاسة، لكن هذا دم مصر، دم أبرياء لم يرتكبوا جريرة سوى أن هم بيعبروا عما يعتقدون بأمانة وحرية، لكن مع الأسف ما يراد ويحاك لمصر في هذه المرحلة يعني هو أوضح من أن نستطرد فيه بحديث مع الأسف الشديد. لكن مسألة متابعة الرئاسة أنا بأكد لحضرتك ولمشاهديك الكرام أنه هذا الكلام حادث منذ اللحظة الأولى وعلى مدار الساعة وبمتابعة من الرئيس مباشرة لحد ما قبل ما يدخل يطلع على المسرح ليتكلم إلى الجمهور وإلى هذه اللحظة اللي احنا موجودين فيها. لكن مسألة صدور بيان أو عدم صدور بيان ربما تكون مرتبطة ببعض الأمور، أنا يعني أقصد أعذر من يعتبون، لكن أنا بقول إنه الاهتمام لا يتلخص فقط في بيانات ولكن في إجراءات. مسألة الأمنية التكليف لوزارة الداخلية دائم ومستمر، وأنا لا أعفي هنا أجهزة الأمن في الداخلية من تقصير، لكن هذا التقصير لا يمكن أن يكون مرتبط بغياب الإرادة السياسية في الموضوع، لكن قد يكون مرتبط بعوامل كثيرة جدا أعتقد أن حضرتك ومشاهديك أيضا يمكن أن هم يقدروها. في كل الأحوال إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يشفي كل الجرحى. وأن
هل وصل لعلم حضرتك دكتور أيمن أنه في شاب توفي في الزقة في ال...
نعم.
وصل علم حضرتك
شاب تاني في المنصور.
شكرا جزيلا.
نعم.
دكتور
نعم.
أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية شؤون المسلمين بالخارج. أنا معي بس خبر سريع إن حد بعت لي بيقول لي قنبلة ألقاها الأستاذ أحمد عبد الجواد المستقيل من حزب غد الثورة، بيقول إنه في رتبة عالية في الداخلية اتصلت من 10 أيام بشفيق، دي رسالة هو بيقولها على الهواء مش أنا اللي بفتكسها يعني، وقالت إنه قالت لشفيق أنا معاك بس أعمل إيه أنا عبد المأمور، ما كانش عايز يقول مين، ولما شريف منصور أصر راح قال له وزير الداخلية. ده كلام أحمد عبد الجواد أو أحمد عبد الجواد على قناة مصر 25 مع شريف منصور وهو المسؤول عن كلامه.
أنا بس في الجزئية دي عاوز أوضح حاجة بسيطة.
تفضل.
إن على قناة التحرير دخل أحمد شفيق وقال بالنص ان اتصل بي محمد ابراهيم وزير الداخليه.
ده مين اللي قال؟
احمد شفيق.
نعم.
وقال ان عبد الرحيم علي هو اللي كشف الامر، مش عبد الرحيم علي وبس، طبعا ده صبي من صبيان شفيق، وقال ان محمد علي ابراهيم اتصل عليه وقال له انت بتتهمني ان انا اخوان، قال له ده على حد قول شفيق، وقال انت بتتهمني بخوان، قال له لا انا مش من الاخوان. قال له على كل حال الكلمه الاخيره اللي ختم بيها شفيق كشفت الليله كلها، قال ان انا عرفت ان المكالمه كلها راحت للرئيس مرسي وانت اللي دخلتها يا محمد علي ابراهيم للرئيس مرسي، وعلى كل حال انا كنت بنصحك نصح صادق. يعني الشفيق كشف نفسه ان هو فعلا هو اللي اتصل على اللي هو محمد علي ابراهيم اللي هو وزير الداخليه وقال له ان احنا بننصحك ما تمشيش مع النظام ده،
اعوذ بالله.
فطبعا وزير الداخليه سجل المكالمه ودخلها للرئيس الجمهوريه وكشف الملعوب. طيب. السيد شفيق بيلعب عشان يحرق البلد. طيب. وعاوز وزاره الداخليه ما تقومش باي دور.
الاستاذ هاني صلاح الدين صلح المعلومه اهو قدامكم على الشاشه، انا نقلت ما بعث الي من رساله في مداخله، وهنجيب احمد عبد الجواد برضه نسمع منه. اتفضل.
في حته برضه تاكيدا. لا اتفضل.
والله
لا اتفضل.
معانا الاستاذ احمد عبد الجواد. السلام عليكم ابو حميد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هل انت كنت في مداخله الان مع الاستاذ شريف منصور؟
انا كنت ضيف في الحلقه نفسها.
ضيف في الحلقه نفسها. طيب يعني هل صدر من حضرتك انك قلت ان احمد شفيق هتف وزير الداخليه، وزير الداخليه قال له انا معاك بس اعمل ايه؟
انا قلت انه الاول احد اختيارات الهامة بالداخليه، ثم افصحت انه هو التقى او اتصل وزير الداخليه وعليه ان ينفي بالطريقه التي يريدها بشفيق، وقال له انا معاك، وده من مصادر داخل الوزاره نفسها بالفعل، مصادر هامه جدا داخل الوزاره اكدت ان هذه المكالمه وهذا حصل الحديث بين وزير الداخلية وأحمد شفيق وقال له أنا معاك لكن أنا عبد المأمور بنفس الفكرة.
نعم.
ودي من مصادر داخل قيادة الوزارة الداخلية تصل إلى الرتب الأعلى يعني في مثابة نائب وزير أو مساعد أول وزير كمان.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أستاذ أحمد عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة المستقيل. إذن الرواية ألهمنا الأستاذ هاني أن وزير الداخلية بعلمه تم تسجيل مكالمة وداها لسيادة الرئيس. برجع لحضرتك وكلام الأستاذ أحمد زي ما احنا سمعنا
في نقطتين عايزة يعني يا ريت تديني فرصة لأنهم مهمين جدا.
فضل
يعني. فضل. الجزئية الأولى هذا الموضوع اللي اتكلم فيه الأستاذ هاني والأستاذ أحمد عبد الجواد. أنا سمعت حلقة لعبد الرحيم علي.
صحيح.
دكتور عبد الرحيم علي ده متخصص في شؤون الجامعات الإسلامية
بتاع أمن الدولة ده معروف إذن
طبعا
ده طبعا تخصصه من زمان أنا بسمعه يعني ده تخصصه إيه زي ما أنت عارف النظام السابق كان بيعتمد على إيه يعني لما يجي يعمل حدث لازم يعمله تغطية إعلامية قبل منه زي لما جم حلوا البرلمان وخلوا الزند يعمل مؤتمر يهاجم فيه الإيه الأعضاء ولو كنا نعلم إن الانتخابات هتجيب الناس دي ما كناش إيه أشرفنا الكلام ده كان قبل حل المجلس بيومين ثلاثة يعني خمس ست أيام بالكثير يعمل له حملة إعلامية عشان يهيئ المناخ لإيه عبد الرحيم علي ده كانت قصته كده لو في حد هيتحاكم عسكريا لو في حد مش عارف إيه يروح ينزل عليه بقى والتيارات الإسلامية وعمله وسنة مش عارف إيه عمله إيه وبتاع ويكلمك كما لو كان إيه بقى يعني قاعد في كل الأحداث مع مع المتهمين ومع القيادات ومع البتاع
بيحصلوا كل حاجة في
الراجل ده بقى يعني. شيخ خالد
ولازم فضل يقول اللي ما قالوش
لازم ناخد بالنا لأنه قال كلام في منتهى الخطورة
من هو؟
هو عبد الرحيم علي قبل الرحيم حكم علي. محكمة الإسماعيلية بيوم يعني حكم محكمة الإسماعيلية بتاع الجناح المستأنفة بتاع حكاية يعني محاكمة قيادات الإخوان على الهروب من سجن وادي النضرون قبلها بيوم بالليل بيتكلم مع الأخ اللي اسمه أسامة في برنامج من القاهرة 360 فبيشرح سيناريو انقلاب هيحصل من جهة سيادية يوم 30 وبدأ يشرح تفاصيل كثيرة فطبعا هو وبيشرح هذا الانقلاب بيقول له طب انت بتقول كذا ومش عارف مين وكان من بين الكلام اللي بيقوله ان احمد شفيق حياجي يوم 28 يوم 29 لانه هيبقى له دور في الاحداث الايه القادمة بيقول له طب انت بتقول هيحصل كذا وكذا جهة سيادية طب اذا كان وزير الدفاع صرح قال له يصرح زي ما ايه ما يصرح يعني معنى كده الجهة السيادية دي حاجة تاني غير وزير الايه
الدفاع
من بين كلامه راح ذكر حكاية اللي هيحصل من محكمة اسماعيلية بكرة هذا الحوار اللي عايز يجيبه يكتب عبد الرحيم علي وهجوم شرس على الاخوان عبد الرحيم علي وهجوم شرس على الاخوان ويسمع اللقاء هيقول لهم بيكلموا على حكاية الهروب من سجن دورة مش عارف ايه بيقول لهم من مش هربوا انت هتشوف محكمة الاسماعيلية هتعمل ايه بكرة هتشوف المحكمة هتعمل ايه مش هربوا مش عارفين بتاع فبيرد عليه اللي اسمه سامة بيقول له بس دول ما كانش عليهم حكم دول معتقلين ومش معتقلين قال له معتقلين مش كان في قانون طوارئ مش كان في قانون طوارئ يبقى يهربوا ليه ومش ايه وبتاع وبدأ يجيبوا حكاية تنظيم معرفش ايه وايه وايه يعني دي كانت معلومة كشفها فاذا بنا نفاجأ ان محكمة جنح الاسماعيلية بتطلع حكم غريب الشكل متهم بالإهمال في حكاية التهريب وتهروب المتهمين وبتاع ياخد حكم أول درجة في الاستئناف ياخد براءة وبعد ما يديله براءة يروح داخل بقى إيه يجيب لك النيابة بمذكرة طويلة عريضة والنيابة تتكلم على تنظيم الأخوان والرئيس والهروب والتنظيمات المش عارف إيه وغزة وبتاع اللي هي اسطوانة حسني مبارك وجماعته هي برضو نفس الإيه مع إن عمرنا ما شفنا النيابة بتترافع في جنح حتى لو عايز يقول حاجة بيكتب مذكرة ويودعها فكان من بين الكلام حتى
هي
حكم الإسماعيلية
بتاعت نيابة أمن الدولة اللي كانت في عهد مبارك
دي الجزئية الأولى الجزئية الثانية وده معناه أنه سيادة الوزير الدفاع الفريق فتاح السيسي لازم يكون واخد باله واستمع إلى هذه الحلقة الشيء المهم جدا بقى في الموضوع ده شيخ خالد يعني تتممة أو تكمل الكلام الشيخ عاصم احنا بنتكلم على حكاية الحرب على الإسلام هل بالفعل في حرب على الإسلام أنا بقول لك وعلى مسؤوليتي الشخصية بقول نعم في حرب على الإسلام وجبهة الإنقاذ أصلا جبهة الإنقاذ أنت لما تكون عايز تعرف جبهة الإنقاذ عايزة إيه ما تدورش غير على نجيب ساويرس ما تدورش غير على مين نجيب ساويرس لأن القائد الحقيقي والرأس المدبر والممول لجبهة الإنقاذ بالكامل هو نجيب ساويرس
كلام ده على مسؤوليته
على مسؤوليته وأنا عملت عنه حلقات ولسه شغال فيها نجيب ساويرس من أول ما بدأنا المشكلة يعني كان ليه حوار على
طب شو اتصالح يا استاذ محمد اللي مش اتصالح على بدل 14 مليار ضرائب جنيه دفع 7 ورجع بسلامة الله دخل بلده عشان ياخد ملوخية.
في تويتر اللي جيب سورس من يومين بيقول مدد مدد شد حيلك يا بلد قربنا نخلص من الظلام.
شوف يعني معلش عشان الشعب المصري كله يعرف هذا الكلام. نجيب ساويرس أول ما بدأ يمكن كان حواره ليه حوار في المجلس الاستشاري بيتكلم فبيسألوه لو مرسي نجح هتعمل إيه وبتاع, قال لهم أنا ههنيه ومش عارفه بس سوف نبدأ الحرب لأننا لن نسمح أن تكون في دولة دينية في مصر. وفي يعني فيديوهات ليه لأول ليه والآخر أن أنا مش هسمح أن تكون في دولة دينية. طب إيه هي الدولة الدينية؟ بيقول لك هتبقى زي إيران. ما فيش عندنا دولة زي إيران لأن أهل السنة في مصر لا عنديهم نظرية الأئمة الاثنى عشر ولا عنديهم حكاية الولي الفقيه, والفكرة دي لا وجود ليها عندنا على الإطلاق. وهو صاحب الدعاءات بتاعت الخرفان وبتاعت يسقط حكم المرشد, عايز يوهم الناس ان المرشد اللي في الإخوان زي المرشد بتاع إيران مع انه ده مرشد في جماعة لا علاقة لها بأجهزة الدولة, ودوك مرشد سلطة دينية له وظائف دستورية لا تحصى ولا تعد بيسيطر على كل الناس. طيب إذا كانت فكرة الدولة الإيرانية دي مش موجودة في مصر, طيب ماذا يقصد نجيب ساويرس بالدولة الدينية؟ له فيديوهات اسمعوها على النت. الدولة الدينية اللي هو يقصدها هي الدولة ذات الثقافة الإسلامية. اسمعوا حواراته على البي بي سي وحواراته على الجزيرة وهو بيتكلم عن الحجاب وعن النقاب, ويوم عمل التويتة بتاعته دي على الشخص أبو لحية والست المنقبة وبعتها عشان يسخر وبتاع. اسمعوا كل حواراته هتجدوا ليه حوارات بيطالب الغرب بالتدخل ودعم الأحزاب الليبرالية لأن الأحزاب الإسلامية بياخدوا فلوس من قطر ومن السعودية, بيطلق أكاذيب عشان يحفزهم على أنه يدوا له فلوس وهو يمسك عملية الايه التوزيع. فللأسف الشديد طبعا الباشا هو اللي وراء قصص الأناركية وهو اللي وراء قصص البلاك بلوك, بدليل لما كان أي حد يجي يتكلم على الأناركية يطلع واحد من رجالته اللي هو باسم يوسف يشن هجوم شديد على اي حد يتكلم على ايه على الأناركية. فانا عايز اقول لكم الحرب دي نجيب ساويرس خلاصتها راح امريكا, هو بيروح معهد واشنطن وبيروح كذا جهة اجنبية, راح هناك قال لهم الاحزاب الاسلامية دي اللي عملها المجلس العسكري هو اللي حضر العفريت, وزي ما حضر العفريت لازم ايه يخلص منه. الحرب بتاعته للأسف وكل أحزابه اللي عملها والتمويل اللي بيديه للشخصيات العامة والأحزاب والإعلاميين هدفه حاجة واحدة بس, هدفه حاجة واحدة بس, هو عايز يعمل زي ما كان بيعمل مبارك, عايز يقضي على الأحزاب الإسلامية ويعيدها إلى السجون. ولذلك الجماعة الإناركية الشعار بتاعهم القبضة دي ويقول لك سنعيدكم إلى السجون مرة أخرى للأسف الشديد. يعني
طيب أنا حد بعيد لي بيقول لي يا ريت تبطل تطبع على نادر بكار, مش كل مرة يعمل عملة وتقعد أنت تدافع عنه. طب إيه الدفاع؟ يعني أنا بقول اتصلت بنادر بكار أسأله التصريح ده صدر على لسانك؟ قال لي لأ ما حصلش والمعد موجود والرسالة مسجلة. حد بعت لي رابط بيقول لي ده رابط مجلة الفاينانشال تايمز اللي نادر بكار فيه بيقول فيها بعد 30 يونيو لو لم يسقط الإخوان هيتحولوا إلى وحش, شافوا قدام حد كلام أنا ما قريتوش, ده خبر موجود أنتوا بعتنهولي. هو نفى, لكن الشيء الوحيد اللي نجد له مخرج إن أنا هحاول أخليهم يكلموه تاني أو نادر ينزل بوست على صفحته يقول أنا ما قلتش هذا الكلام ويبقى خلاص أنا مشترك في القصة على الإطلاق. برجع لك شيخ سلامة هاخد سؤال واطلع فاصل وترجع تجاوب معايا فيه. ايه اللي كنت منتظره من الرئيس انه يقوله بشكل صريح امبارح وحسيت ان هو يعني ما قالوش وكان نفسك عايز تقول له ايه؟ هنقول قبل ما تمشي يعني هاخد اجابتك بعد الفاصل باذن الله, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله, رجعنا لكم بعد الفاصل. صلاة الظهر من يومين قابلني عامل عنده ضمير محترم ربنا يبارك فيه في فرن في 6 اكتوبر انا عارف مكانه, يعني قال لي ان ضميري مأنبني ان صاحب الفرن بيجيله 25 شكارة بيبيع 12
شوال,
25 شكارة شوال بيبيع 12 في السوق السوداء وبيخبز 13 او العكس, هو معايا على التليفون بس انا عايز كريم يقرب. ده العيش اهو حاضر كاميرتي, ده العيش ارجو انك اعمل كلوز عليا يا ابني كده قوي, عايزك تجيب لي الناس العيش اللي بيتباع للمواطنين في بعض الافران. ادي تفضلوا حضراتكم تفضل, ادي ادي رغيف عيش بيتباع للمواطنين, ادي حضراتكم رغيف عيش قرب يا ابني كلوز معلش عليا تاني كمان مره, ادي رغيف عيش حضراتكم بيتباع للمواطنين. معايا محمد شوقي عامل في احد الافران في اكتوبر. سلام عليكم يا محمد.
سلام ورحمه الله وبركاته, عامل شخير.
اخبار اخبارك ايه؟
والله الحمد لله تمام.
العيش اللي انت اديتهوني في المسجد ده او حد جابه لي. حضرتك اولا قلت لي يعني حد بعته على البيت، حضرتك قلت لي ان في 25 شوال بيجي لكم، 13 بيتباعوا و12 بيتم يعني انهم بيخبزوهم، الكلام ده موثق مع حضرتك؟
هو 25 شكارة ولسه 25 شوال، يعني 25 يعني 12 شوال ونص.
كويس
تمام. في طبعا حضرتك لما يبيعوا 12 شكارة 13 شكارة بيخبزوا الباقي.
طيب يعني هل حضرتك في حد بل يعني انت قلت لي ان ضميرك انبك ومتضايق من الموقف ده، هل بلغت حد؟ هل حاولت توصل لحد؟
انا اوصل لمين يا جام الشيخ خالد؟ انا اوصل لمين؟ انا مش لاقي حد اوصله يعني. انا وحتى النهار ما اتكلم عشان خاطر تعمل حمله زي كده. في حاجه اسمها مباحث قانون، في حاجه اسمها مباحث وزاره. مباحث وزاره دي تعمل اكمنه لها هؤلاء الافران. يعني عندك شركة المصريين اللي بتاخد العيش ده، لا اللي بيستلم منها لا عشان ما ياخد منها 60 جنيه رشوه، ياخد 70 جنيه رشوه عشان خاطر يكتب له في الدفتر ويكتب له في الاستماره اللي بيروح يسلمها لمكتب التموين. طبعا الكلام ده ما بيحصلش تماما.
نعم.
يعني حتى ما فيش مراقبه على اللي بيشيل الخبز من شركه المصريين، فبالتالي بتحصل التلاعب.
نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا محمد شوقي على مضيفتك معانا. والله العظيم ده العيش وكلت منه لقمه، انا جعان الحقيقه، كلت منه لقمه تصبيره كده، حاجه مش ادميه بالمره، مش ادميه بالمره. هو طبعا اداني عنوان الفرن، وان شاء الله نتمنى حد من التموين يكون متابع ونبعته عشان يشيع القصه دي، لان حرام نعذب المواطنين بهذا العيش. واحنا بنشكر كنا الدكتور باسم عوده على مجهوده، انما لازم نتكاتف. ده مواطن ضميره انبه والله وشغال، وقال لي والله انا بس حاسس ان انا باكل حرام، فحبيت اقول لك على هذه القصه. ولقيت الحد في الحراسه تحت البيت او الامن يعني اللي في البيت مديني كيس في هذا العيش الغريب اللي يعني تتاسف الدواب ان تاكله. اتفضل يا شيخ سلامه، قول لي على ايه اللي كنت بتتمناه الرئيس يقوله وما قالوش.
هو في الحقيقه انا قبل خطاب الرئيس يعني كان فيه لقاء، بحكم ان انا باشغل كمتحدث رسمي لوزاره الاوقاف، كان فيه لقاء لجمع المتحدثين الرسميين كل الوزارات في مقر رئاسة الوزراء. وفي الحقيقة يعني على غير العادة، احنا اللقاء بتاعنا تقريبا بيبقى كل اسبوعين، على غير العادة كان عندنا يعني احد كان حاضر معنا، احد مستشاري رئيس الجمهورية، ودار الحديث ايه اللي تتوقعوه لو الرئيس هيلقي خطاب، يعني تتوقعوا ان هو يتكلم فيه. في الحقيقة كانت في نقاط يعني قوية جدا ومهمة جدا، الاخوة الكرام كلهم تكلم فيها، لكن كان مهم جدا الحديث يبقى بسيط ويبقى مركز في قضايا ثم قرارات. يعني هو استلم البلد ازاي، ايه الـ يعني الطموحات بتاعته كانت ازاي، العقبات اللي واجهته ايه، وبالتالي هيتخذ ايه القرارات اللي ممكن يتخذها. لما بدأ يعني فخامة رئيس الجمهورية في هذا الخطاب، بدأ يستعرض التاريخ، خد فيه وقت طويل جدا جدا، الناس كلها كانت مستعجله عايزه قرار،
عايزاه من الاول على طول،
زي اللي بيدور اللي قاعد ماتش كوره مستني.
عارف فكرنا بمين بيني وبينك؟ فكرنا بالمفتي بليله رمضان. كتب عليكم الصيام واحاديث وبتاع نص كده، وبعد كده كلمتين ترغيب بكره رمضان ولا لا
يعني. نعم. وفي الحقيقه برضه هو امبارح يعني تفوق بتوفيق الله عز وجل يعني له، انه كان هادي جدا وبدا يتناول الموضوع بشكل كويس، رغم انه كان محضر حزمه من القرارات وكانت كلها قرارات يعني رائعه، والناس كانت متوقعة أكثر من ذلك، بس هو ده اللي يتناسب ربما في هذه المرحلة الآن. أنا عجبني جدا جدا قرار الرئيس بالأمس بأنه أعطى ضوء أخضر لكل الوزراء وكل المحافظين، كل يطهر المؤسسة التي يتولى رئاستها، كل واحد فيهم يبدأ يطهر المؤسسة بتاعته من الناس اللي هم مسكين مفاصل المؤسسات. أنا في الحقيقة بقول الكلام ده لأن أنا يعني بعيش معاناة شبيهة بهذه المعاناة. احنا اول ما دخلنا وزارة الاوقاف كانت عندنا يعني ازمة كبيرة جدا جدا، الازمة دي لن تحل بتغيير وزير ومجيء وزير اخر، بتغيير محافظ ومجيء محافظ اخر، لكن الازمة الحقيقية في الناس اللي ماسكين مفاصل الوزارة او ماسكين مفاصل المؤسسة الحكومية سواء كانت وزارة او محافظة، الناس اللي هم اتربوا في ظل النظام السابق واصبحوا قيادات وما كانش في حد بيمسك منصب قيادي في أي وزارة ولا في أي مؤسسة حكومية إلا بعد ما يتم الموافقة عليه من الجهات الأمنية، وده كلام معلن، واللي ينكر الكلام ده يبقى بينكر الكلام وينكر الشمس في وضح النهار. أول ما بيمسك درجة مدير أو مدير عام أو وكيل وزارة أو وكيل أول وزارة بيبقى مرضي عنه تماما من قبل أمن الدولة. كون أن يتم تغيير نظام الآن في مصر ويأتي رئيس جمهورية وتأتي حكومة ويأتي وزراء وكل الواجهة دي بس هي اللي بتتغير والناس اللي ماسكين المفاصل تحت هم ما هو الفساد هيظل كما هو. وبعدين في الحقيقة لازم نتكلم برضو بوضوح مع الناس، الناس اللي تربوا في ظل النظام فاسد لمدى سنوات طويلة هو نفسه يعني أصابته عدوى الفساد فبقى جوه منه هو لا يستطيع أن يعيش إلا في بيئة فيها هذا الجو من الفساد، فأصبحوا عندهم يعني إبداع وتفنن وعندهم يعني يعني إجادة كاملة في موضوع كيف يحدث فساد أو كيف يحصل على فساد أو كيف يكون فاسد ومفسد في آن واحد. كان من الصعب جدا أن الناس اللي موجودة جديدة كحكومة جديدة تتعامل مع القيادات اللي موجودة تحت دي ومسك المفاصل بموضوع الطبطبة وموضوع طيب يعني نتعاون مع بعض وإيه رأيك ونكمل مع بعض وكذا. واضح من خلال الأزمات اللي بتظهر كأنها أزمات ممنهجة في كل محافظة من المحافظات وفي كل وزارة من الوزارات أن هناك تخطيط وهناك ترتيب وهناك إعداد. أنا كان مع حضرتك مرة وزير الثقافة هنا وقال أنا القرار بمضي عليه بعد دقيقتين بلاقيه موجود في الدنيا كلها، نفس الكلام اللي كان بيحصل عندنا في وزارة الأوقاف، الوزير يمضي قرار بعد شوية الاقيه موجود في كل المواقع سبحان الله، يمكن احنا قبل ما نخرج من مكتب الوزير حتى. فواضح ان هم يعني كلهم تواصوا به، تواصوا بهذا الفساد في كل المؤسسات الحكومية التي كانت موجودة آنذاك. لذلك احنا في الحقيقة اول ما بدأنا في وزارة الأوقاف كنا خدنا هذا القرار بداية، وده اللي أحدث بقى الضجة والزلزال الكبير جدا جدا والهجوم الشديد على وزير الأوقاف وعلى وزارة الأوقاف من قبل القيادات التي تم استبعادها والتي يعني بعضها يعني تمت عليهم ملاحظات إدارية وتم تحويلهم للنيابة الإدارية. نعم. بالفعل. نعم.
طيب معايا معانا مين؟ مين معانا؟ معانا المهندس محي إبراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليك ازيك يا فضيلة الشيخ.
ازي حضرتك؟
في نقطتين سريعتين ان شاء الله. النقطة الأولى أنا كمواطن مصري عايز أقول أكتر حاجة عجبتني في خطاب الرئيس هو أنه قال للشعب المصري أنا أعتذر عن الطوابير التي موجودة الآن بسبب البنزين والسولر، وقال لهم أن دي طبعا نتيجة لأخطاء ثم نتيجة الغش والنظام السابق، وأرجو من الشعب المصري أنه يعيني لأن فضلت الشيخ الشعب المصري عايزين بس تكون واقعيين، الشعب المصري مش كله إسلامي، هو كله بيحب الإسلام والدين نعم، فعشان يقتنع بالاتجاه الإسلامي ويقتنع بالرئيس لازم نقول له إيه الأخطاء ونكلمه بمكشفة ونطلب منه أنه يعيننا ويصبر علينا. فدي كانت نقطة عظيمة جدا من الدكتور مرسي. النقطة الثانية أنه هو فوض زي ما يقول الشيخ سلامة كده حفظه الله، بقول هو فوض الناس أنه يطهروا. أنا عايز برضو نرجع أنفسنا يا شيخ خالد، غزوة أحد يا شيخ خالد كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الطرف المقابل يا شيخ خالد ما كانوش مثلا علمين أو ليبراليين، ده كانوا كفار بدرجة بنسبة 100%. فلازم نرجع أنفسنا، هل في تقصير عندنا إحنا المسؤولين ومسكين قيادات حتى لا نصاب؟ لو إحنا معناش معية السماء يا شيخ خالد المعركة لن تكون لنا. الاتجاه الإسلامي أنا بقول هو يا شيخ خالد الاتجاه الإسلامي لن ينجح بالأسباب، الشرطة حط خط، كذا مؤسسة حط تحتها خط، سينجح بمعية الله عز وجل. وعلى سبيل المثال أنا عايز أنصح بالذات الأوقاف لو كان في عندهم أئمة لا يصلون في المساجد ويزورون القنوات الفضائية ولا يؤدون الصلاة وأهل المساجد يشتكون منهم، هذه مظلمة قد تؤتى الأمة من مظلمة بسيطة. فأنا برضو عايز نراجع أنفسنا لو في مظالم نؤديها حتى ينصرنا الله عز وجل، وربنا يوفق إن شاء الله غدا مليونية. أدعو شباب حزب النور اللي أنا مش منهم ولا من حرية العدالة، بقول لهم دي يا شباب حزب النور، ودي نقطة الأخيرة، إحنا مش نادين ننصر الإخوان المسلمين وننزل نردك مرسي، إحنا نادين ننصر حاجة من اثنين، إما تنصر خالد بتاع الأفلام ما عرفش اسمه خالد
يوسف يا فندم،
خالد يوسف وأمثال خالد يوسف، لإما تنصر الطائفة الأقرب إلى الدين وهو إن شاء الله الدكتور مرسي حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفريق أحمد شفيع على القاهرة والناس عاجل بيقول للرئيس مرسي عندما تتحدث عني فيجب عليك أن تقول الدكتور فريق أحمد شفيق مثلما أبادلك الاحترام وأقول لك فخامة الرئيس. ده أنا عندي ليك كلام عن رئيس مرسي إنه ما ينفعش يدير أوضة يعني أكتر من اللي إحنا قاعدين فيه أو محل بآلة. يا سعادة الفريق أنت بتنسى، أنت بتنسى بقى، أنت كل ما بتتكلم في قناة العربية أو مع مصطفى بكري أو معتز بن ماما نونة بتقول فخامة الرئيس. يا رجل يا رجل. وبعدين بيقولوا بخصوص موضوع هروبي سيدي فخامة الرئيس، طبعا دي ساركازم أو سخرية يعني، كيف تتهمني بالهروب وأنت المفروض الآن أن تكون خلف القضبان في قضية تخابر لجهات خارجية وهروب من سجن وادي النطرون وقتل ضباط السجن؟ أسيبك أنت ترد يا حسين، مش أنت أنت
تبع. يا عم ما تحطنيش زي حسين، يا حسين ده شغال على كل وش.
هحتاج رد لده، هحتاج رد لده، ويمكن عايز أعرف بتعلق بيه على ردود الأفعال السلبية للمعارضة اللي بعدها وصل للتهكم والسخرية بدون مناسبة.
شوف يا شيخ خالد، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذا الرجل للأسف الشديد يعني مطلوب للعدالة، طلع يعمل العمرة، العمرة كانت المفروض للسعودية، طلع على دبي وفضل غناك بين الحج وهيوصل للحج والحج اللي بعده ومش عارفين هيرجع ازاي الى مصر. لكن خليني دعني ان اؤكد ان شفيق يعني فقد الحياء، كان من المفترض كمواطن مصري زي ما هو بيقول ان انا حصل على 12 مليون صوت، كان مفترض عليه لو بيحترم ال 12 مليون صوت كان جه وبرأ ساحته امام القضاء المصري، المفترض انه كان جه ويرد عن نفسه هذه الشبهات ويمثل للقانون، مش يهرب من بلده اللي هي من المفترض اداته 12 مليون صوت. اذا نحن امام متهم بجرائم كبرى، هذا المتهم اذا كان بالفعل عاوز يبقى راجل بلغة الشارع المصري، عاوز يبقى بني ادم بلغة المصريين، عاوز يبقى مصري بما تعني هذه الكلمة، يعود لمصر عشان يتحاسب. ادي رقم واحد. رقم اثنين، فريق شفيق احنا عارفينه كويس جدا، ايديه ملوثة بدماء اولادنا وشبابنا في ميدان التحرير في موقعة الجمل. وللأسف سعادة المستشار عبد المجيد محمود كان من المفترض أن يذهب بشفيق وبوزير الداخلية لهذه القضية، محمود وجدي، لقضية موقعة الجمل، لكن أسمائهم طلعت برة، طلعت برة. اللعب كبير جدا، وأنا عاوز أقول يا سعادة فخامة الفريق شفيق، أنت خنت أمانة مصر وأنت الآن بتدير معركة ضد مصر وضد المصريين من خلال لعبك مع الخارج اللي انت عارفه كويس جدا. انا بقى بقول وقلت الكلام ده، انا عرفت وقلت المعلومة دي قبل كده وبتأكد وبعيدها مرة تانية، انت اتقابلت مع المستشار عبد المجيد محمود يوم الجمعة اللي فاتت اثناء قبل ما يجي، وطلع من طلع من دبي رجع على البحرين والبحرين على مصر عشان ما يتقالش جاي من دبي على مصر، وانا قلت المعلومة دي بقيلي اربع اسابيع او ثلاث اسابيع، وللاسف الجمعه اللي قبل اللي قبل اللي فات،
يعني قبل الجمعه اللي فاتت
لا 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 الجمعه اللي قبل اللي قبل اللي فاتت بالظبط،
يعني من ثلاث جمعه قلت الكلام ده
قبل ما يرجع نفر. طبعا قبل ما يرجع المستشار عبد المجيد محمود وصلت معلوم وقلت اطلع يا سعاده المستشار فيها ما تنافتش ولا في موقع ولا في جورنال، قلت له لو نفيت احنا خلاص قابلين النفي، لكن لو تم المقابله قول لي انت قابلته ليه.
طيب مهندس عثمان ماجد، بكرة بتشوف المليونية ازاي؟ ايه الرسالة اللي عايز تبعتها لجموع المصريين اللي عايزين بلدهم تمشي تتحرك يعني نستقر بقى، بدل ما داخلين داخل علينا رمضان والناس حاسة بكآبة وحزينة ودي مش بلدنا، وبسمع والله شباب الإذاعة بيتصل بيقول يعني لو جت أي حاجة عن مصر كده بنقعد نعيط واحنا قاعدين في أوضنا كده من كتر حزننا، ايه الرسالة عايز توصلها؟ بس هسمع مراسلنا محمود سعد اللي ترزع علقة من قناة فرعين بسبب انه كان رايح يصور بالموبايل عربية الشرطة اللي واقفة عشان تقبض على توفيق عكاشة، ولحد دلوقتي ما عنديش معلومات موثقة واتقبض عليه ولا لا، ثاني بيقول اتقبض عليه فعلا، انا
سمعت انه اتقبض عليه
سمعت إن طيب محمود سلام عليكم يا محمود.
عليكم السلام ورحمة
الله. ايوه يا محمود، ايه اللي حصل لك؟
احنا النهاردة عرفنا من خلال بعض المواقع الاخبارية ان هيتم القبض على الاعلامي توفيق عكاشة. اتحركت
بلاش تقول اعلامي يا محمود والنبي الله يكرمك.
دي يا جماعة صور قناة الفرعين من خلال الموبايل بتاع المراسل محمود اللي معانا. اتفضل يا محمود كمل.
اتحركت طبعا للتصوير، بعض العاملين يعني وقفني بيقول لي انت بتعمل ايه، فقول له انت مين عشان تمنعني اللي انا اصور. بس بعد كده في خلال دقيقة بدأ الناس طبعا يتلموا، طبعا ده في وجود الشرطة. بدأ بعد كده التعدي بالالفاظ ثم التعدي بالايدي، شويه بشويه لقيت الناس كلها والشرطه مش عايزه تتحرك شويه شويه لقيت كل العاملين جايين عليا يضربوني فطبعا جريت اثناء وانا بجري طبعا في علامات مرور بتبقى جوه المدينه العاملين جوه العاملين بتوع قناه الفرعين خلعوها وطالعين يعني طالعين يجروا ورايا يضربوني بيها وطبعا شكرا جدا لقناه السي بي سي رحت عشان ادخل الباب الامني هناك منعني
يعني انت جريت هربا من الاعتداء بالمجموعه اللي ماسكين رايات حديد دي عشان يضربوك جريت على قناه سي بي سي بتاع امن سي بي سي رفض ان هو يدخلك جوه القناه عشان تحتمي فيها
وهو شايف ان هم خالعين حديد يعني هو الاشارات بتاع المرور ده حديد
طب اصابتك دلوقتي عينك اللي انا شفتها وانا جاي اللي هي بكررت بره خفت شويه ولا الدنيا ايه
يعني الحمد لله الله المستعان يعني هو ما فيش حاجه ولكن هو في رساله برضو موجهها لسياده نقيب الصحفيين الاستاذ ضياء رشوان بنقول له احنا جوه مدينه الانتاج وبنضرب عشان انت بتحب تدافع عن الصحفيين وانت راجل معارض كبير وبتعارض النظام وبتعارض الرئاسه في كم صحفي اتعور الفتره اللي فاتت وكم اعلامي بيتعرض لاعتداءات وبيتعرض لتهديدات بنقول له وبرضه وزير الداخليه بنقول له مكافحه شغب لو مفيش مكافحه شغب بره احنا بنقول لك جوه مدينه الانتاج اللي انت بتحمي بيها ناس بتيجي من الظهر لغايه ما بيخلصوا الهوا بتاعهم في ناس صغيرين ومعدين برامج وصحفيين بيتضربوا جوه المدينه والسنة كل الإعلاميين لما إن شاء الله كل إعلامي بيحرض على أي قتلة أو أي عنف في الشارع لما يجي يتقبض عليك برضه هنروح نصورك ومش هنخاف ولا يرهبنا البلطجية اللي بتحطها قدام القنوات بتاعتكم
بشكرك شكرا جزيلا محمود سعد مراسلنا ويعني عشان خاطر التعويرة دي هبقى نديك رغيف عيش من الحلو ده إن شاء الله بعد الحلقة بإذن الله منصف عاصم اتفضل
بالنسبة لمليونية غد إن شاء الله سيشارك فيها الغيورون على دينهم الذين يرون أن هناك حربا على الإسلام كما هو واضح مسألة اقتحام المساجد محاولة الاعتداء ده على الملتحين وبالمناسبة أنا أوجه نداء للرجال الأشراف داخل مبنى وزارة الدفاع البلطجية المعتصمين عند سور الوزارة بيحتموا بالوزارة وبهيبة الوزارة وبمكانة الوزارة لدى المصريين و بيحاولوا الاعتداء على الملتحين والمنقبات الماشيين في الشوارع يعني شوية بلطجية مفترشين الرصيف أمام وزارة الدفاع زي بعض لكن هم يعملوا مجموعات بلطجة يوقفوا أتوبيس ويقولوا في حد ملتحي في الأتوبيس ده هم أهل الأتوبيس ضربوهم يعني أصحاب الأتوبيس ضربوهم وطردوهم وقالوا انزل يا هو بلاش قلة أدب لكن لا يليق بالجيش المصري الشريف إن بلطجية يحتموا بالجلوس أمامه حتى لو كانوا بيهتفوا للجيش يحتموا بالسور ده وبالجيش عشان يرهب المواطنين المصريين اللي معديين ويقولوا احنا نفتش الاتوبيسات وهنشوف لو في واحد ملتح ولا واحده منقبه دي قله ادب والجيش المصري من المفترض الا يرضى على نفسه هذا الامر. بقول اللي نازلين غدا اللي بيغضب لديني سينزل غدا. اللي بيرفض ان تكون هناك حرب طائفيه في مصر سينزل غدا لمنع مثل هذا الامر. اللي بيخاف على مستقبل بلده ونازل بكره ليه؟ لان في سؤال صغير احنا ما سالناش نفسنا اياه. لان الاعلام الخائن بيغمي على هذا السؤال. طيب نفترض ان انتم نجحتم ان شاء الله مش هتنجحوا هم خلاص وركابيهم ثابت اديهم كام يوم وبيولوا الادبار والحجوزات كترت على فكره من يوم واحد فصاعدا وده تقرير نشرته جريده الاهرام مش من عندي بيقولوا ان الحجوزات على مصر للطيران لدول الخليج والامريكا زادت 15% زادت 15% عن مثيلاتها في العام الماضي وبيفسروه ان محاولة خروج بعض الناس اللي عارفين في وقت الحساب سيأتي بعد يوم 30 اللي خايف على بلده مفروض يسأل نفسه سؤال الاعلام ما بيسألهولناش ابدا وماذا بعد نفترض نجحوا انه مشال الدكتور مرسي ايه المستقبل القريب مش البعيد ايه المستقبل اختلفوا في ناس بيقولوا هنسلم للمحكمة الدستورية العليا وفي خبر كاذب نشره واحد اسمه احمد الفضالي بيقول ان المحكمة الدستورية قبلت ال 20 مليون توقيع بتاع تمرد وستعلن يوم 30 ان محمد مرسي محمد مرسي العياط زي ما بيقولوا كده ليس رئيسا للجمهورية طبعا الخبر كاذب المحكمة الدستورية لو عملت كده مش ممكن يعني تكون اهدرت او مسحت اسم المحكمة الدستورية من التاريخ المصري فيما بعد هو لو شار الدكتور مرسي في ناس تقول هنمسكها المحكمة الدستورية ناس تقول لا هنمسكها للجيش من جواهم هم يعني هم بيعتبروا ان الشعب المصري ده ايه بيقول له امشي بعيد انت خرسيس فرسيس انت مالكش دعوه في مستقبل بلدك انت اقعد كده على جنب بكل اغلبيتك دي احنا اللي هنقرر طب هم يقرروا ايه يعني شلتوا الدكتور مرسي يوم 30 يوم واحد في الشهر الجاي مين يمسك البلد هم مختلفين ومتخانقين ناس تقول المحكمة الدستورية ناس تقول الجيش ناس بتقول مجلس رئاسي مدني وما الى ذلك طيب وبعدين في ايه برضه مختلفين في ناس بيقول لك هنلغي الدستور هنلغي مجلس الشورى هنحاكم
الشعب
هيبقى الشعب كله. يعني احنا داخلين على حالة من الفوضى والارتباك والاقتتال. يعني الجماعة بتوع التيار الشعبي متخانقين في ستة ابليس, وستة ابليس متخانقة في تمرد على حجز الخيام في ميدان التحرير. يعني النهاردة بينهم معركة كانت مين هياخد الخيمة الفلانية ومين اللي هياخد الخيمة الفلانية. يعني بدأوا يتخانقوا قبل
على حتى
الخيام. فما بالك لما تكون خناقة على دولة ويكون الولد محمود بدر الشهيد ببانجو بانجو هو اللي بيقرر مستقبل المصريين. انا عايزكم تبصوا لصورة الولد بانجو بانجو والولد اللي اسمه جو والبنت اللي اسمها مش عارف ايه, دول اللي عايزين يقدروا مستقبل الشعب المصري. دي فضيحة, دي مهزلة. هم مدخليننا على حرب اهلية. فدي بقى اللي خايف على وطنه ينزل بكرة معنا في المليونية عشان يقول لا انا مش هسيب, انا قدامي طريق واضح. في مشكلات واجه الدكتور محمد مرسي, مشكلات في اخطاء الدكتور مرسي اعترف فيها امبارح, في اخطاء لكنه بدا في مسير التصحيح ارجو ان يتمها. الدكتور مرسي وضع المقصلة فوق عنق الثورة المضادة, لازم يقطع, لازم يقطع بقى. مش هنسمح احنا كشعب, مش هنسمح كشعب ان هو ما يقطعش عنق الثورة المضادة غدا. هننزل, الخايفين على الدين هينزل, اللي خايف على الوطن هينزل, اللي عايز فتنة طائفية هو اللي نازل يوم 30. لان زي ما قلت بينزلوا شباب الكنيسة عشان مأجرين بلطجية الحزب الوطني, ودي معلومات, دي مش تحليلات, مش توقعات, دي معلومات. منزلين بلطجية الحزب الوطني اللي هم
ممكن هم نسول الحزب الوطني دول يقتلوا شباب
أيوة
الكنيسة.
ايوه ايوه شباب الكنيسة عشان يقولوا الاخوان, عشان يقولوا الاخوان, لان هو بيدير المرحلة بالدم, عنده مسألة الادارة بالدم. مش احنا اللي عندنا الادارة بالدم, احنا الحمد لله كل المليونيات كل الفعاليات سلمية رائعة جميلة. هو اللي عنده مسألة الدماء اللي خايف على دماء المصريين, هينزل يوم 28 ومحدش نازل يوم 30.
مقتل دكتور احمد عزازي الاستاذ بمعهد البحوث الزراعية من جماعة الاخوان المسلمين بعد اصابته بطلق ناري ايضا, وكان توفي على اثر هذا هذه الاصابة, اسأل الله ان يرحمه. يبقى كده في اثنين النهاردة قتلا من جماعة الاخوان المسلمين, منهم الدكتور احمد عزازي أستاذ بمعهد البحوث الزراعية. معنا سعادة اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهرية. السلام عليكم سعادة اللواء.
عليكم سعادة وبركاته يا شيخ خالد.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يخليك يا فندم.
سعادة اللواء, كان حصل امبارح انه ناس كتير كلمونا استغاثوا بنا على الفضائيات, وانا جاي من البيت بخصوص حصار مسجد الجمعية الشرعية, ثم قالوا لي من داخل المسجد, عشان كده قلت نتصل بحضرتك, قالوا لنا انه تم الاتصال بمدير الأمن فقال انا ما عنديش قدرات او قوة عندي تقدر تواجه هذه البلطجة, وفضلوا محبوسين لحد صلاة الفجر. ثم اتصلوا بي بعد صلاة الفجر قالوا لي, وهذا كلام اقوله والله كما انقله, يعني قالوا لي ان احنا اللي افرج عننا مش مجموعة عربتين الامن المركزي اللي جوم, انما افرج عنا مجموعة من البلطجية اتفاوضوا مع البلطجية اللي واقفين بره المسجد. فعايز اسأل حضرتك سبب خروجهم من المسجد او مكثهم في المسجد هذه الساعات الطويلة.
اولا يا شيخ خالد, انا اللي اتصلت بسعادتك عشان اصحح المعلومه اللي جات لسعادتك اللي انت قلتها, ان البلطجيه هي اللي اخرجت الناس من الجامع. لا يا فندم, انا سعادتك انا والساده اللواءات والضباط كنا ست لواءات يا فندم قدام المسجد, وثلاث تشكيلات امن مركزي واربعه ميكروباص مدرع. ويعني انا عشان حقنا للدماء انا بستغل من الناحيه الامنيه الوقت المناسب اللي انا بقدر اطلع فيه الناس, والناس انا اللي مطلعها انا والساده الضباط, وركبناهم عربيات الشرطه ساعتك ونقلناهم لمكان معين, وبدانا جبنا لهم ميكروباصات وروحناهم لبيوتهم سالمين. بدون اي نقطه دم تسيل من اي طرف, واظن كده الاصلح يعني ان شاء الله.
طيب سعاده اللواء, يعني هو السؤال حضرتك يبقى اللي نقل لي احنا ده على مسؤوليته نقل هذا الكلام, واتصل بيه امبارح قال هذا الكلام على الهواء. هرجع لحضرتك, طيب لماذا لم يتم القبض على البلطجيه اللي كانوا واقفين وصورهم موجوده بالرشاشات والالي والسنج؟ يعني هل هناك في معوق ما مثلا
يا فندم جاري القبض عليهم؟ يا فندم لا, ما فيش معوق, واحنا القوه بتاعتنا الحمد لله كافيه ان احنا نرضى اي حد. وتدخلنا امبارح في الفض المشاجره بينهم, وقمنا باستخدام الغاز المسيل للدموع ونجحنا في ذلك. وبعد ما انتهينا من التفريق بينهم عرفنا ان في ناس محتجزه في الجامع, ورحنا هناك وقدرنا الحمد لله بان احنا نطلعهم بدون حدوث اي اصابات.
شكرا جزيلا سعاده اللواء سامي الميهي مدير امن الدقهليه على التوضيح. اذا سعاده اللواء بينفي ان الذي افرج عن اللي كانوا محتجزين في المسجد البلطجية، إنما هذا الكلام أقسم بالله كذا حد من المحتجزين قال لي نفس الكلام، ومنهم مسؤول بالجمعية الشرعية فريد تجيبولي كمان مرة، جمال القشيري المسؤول. طبعا الحمد لله أنه ما خرج بالسلامة، وهذا ليس إن أنا عايز أهاجم حد، إنما أنا بتكلم على أعاد من العصر للفجر، من العصر للفجر. فلما يكلمني ناس 15 مرة في التليفون ويقولوا لي حرام عليك اتقي الله، احنا بنبعث استغاثات ما حدش يرد علينا، اذا كان لازم نكون سمعين ان ما فيش حد تحركات بنت على الساحة من خلال صلاة العصر الفجر، وده وقت طويل جدا. شوفوا لي جمال القشيري.
انا كنت اتمنى ان الصور اللي ظهرت اللي ماسكة رشاشات امام الكاميرات كلها من المفترض ان يتم تطبيق القانون عليهم، دول متهمين الان بقتل حوالي 3، إذن دول تحت طائرة القانون. العشرات اللي زورهم بانت ومسكين رشاشات في ايديهم لابد طيب أن يأتوا.
معلش أستاذ هاني لو سمحت، ثانية واحدة، الصورة اللي قدامكم في جريدة بوابة الوفد، وفاة متظاهر في الشرقية على يد الإخوان،
شفتوا؟ شفتوا التصوير؟
الصورة اللي احنا كنا جايبينها من شوية، إن في شاب أصيب من جماعة الإخوان بطلق ناري في بطنه وفي صدره، نزلتها بوابة الوفد على إن وفاة متظاهر في الشرقية على يد الإخوان. طب يا جماعة بس لو سمحت الله يرضى عنكم، بأسرع ما يمكن حاولوا تتصلوا لنا بحد في الحرية والعدالة يوصلكم بحد في الشرقية علشان نعرف حقيقة هذا الأمر. دي الصورة اللي جبناها لكم من شوية، لكن بوابة الوفد كتبتها. طيب الصورة اللي جابوها لنا الأولين جابوها لي من صفحة الحرية والعدالة، إن ده شاب إخواني قتل على يد بلطجية في الشرقية. بوابة الوفد قلبت الآية وقالت إن ده مقتل شاب على يد الإخوان وده كان متظاهر. أرجوكم اتصلوا، وأرجوكم جماعة الإخوان لا هنتكلم عنها ولا هندعم شرعيتها لو ما رفعوش قضية على الجريدة دي الصبح على بوابة الوفد الإلكترونية بعد ما سابها المحترم عادل صبري، إذا كانت بتزيف الحقائق، وإذا كان غير ذلك يبقى حساب الإخوان في هذه القضية إن هم اللي جابوا الصورة. أستاذ محمد العمدة، هل هناك علاقة بين حكم وادي النطرون والنهاردة كان في لجنة العليا انتخابات وصلت لإيه وخروج أحمد نظيف والبقية، هل ده دي علاقة باللي بيجري في الشارع الآن؟
ده بالتأكيد طبعا احنا النظام القديم شغال، وبعدين مش عايزين ننسى انه كثير من المعينين في الوظائف العليا في كل المؤسسات هم اساسا اختيار مبارك، وبعدين تربطهم القيادات دي كانت تربطها علاقات قوية، فالامور مرتبطة ببعضها. وبعدين حتى نفس المنطق هو يعني موضوع قضية الاسماعيلية دي وجنح الاسماعيلية، واحد مثلا متهم بالاهمال في هروب متهمين وياخد حكم اول درجة، وفي الاستئناف ياخد براءة، وتاجي المحكمة والنيابة تبتدي تروح مدخل الاخوان المسلمين وقيادات الاخوان، والدكتور محمد مرسي اللي الجزيرة عرضت له مكالمة هاتفية من داخل السجن وبيقول لهم في ناس دخلوا وكسروا وبتاعهم مش عارفين، وبيطلقوا بيطلقوا المساجين واحنا لن نفر بنفس الطريقة، وقاعد يعيد كلمة احنا لن نفر 3-4 مرات. مذكرة النيابة اللي عرضتها في قضية جنح الإسماعيلية، الكلام اللي قالته المحكمة بتاع جنح الإسماعيلية ان هي تصدت لوقائع جديدة ومتهمين جدد واحالتهم للنيابة العامة. انا عادة لما بحيل حد للنيابة في وقائع جديدة، في هذه الوقائع انا ما بحكمش وما بديش مقررات، انا بقول اما بالنسبة للوقائع المنسوبة الى كل من فبحيل للنيابة العامة، مش بجيب بقى وكيل في الاتهامات والتنظيم اللي مش عارف ايه وغزة واوا والكلام ده كله. فده كله يدل على انه في كيدية. ضيفوا لكده ايه حتة
النتيجي. طب انا بس تصلح حاجة استاذ محمد.
نعم.
الاستاذ مراد علي المستشار الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين اتصل على قناة النهار حالا واكد ان الذي قتل حسام، اللي قتل بطلق ناري في صدره حسام شوقي الطالب بكلية الصيدلة، هو شاب من جماعة الإخوان المسلمين وليس متظاهرا قتل على يد جماعة الإخوان المسلمين. أنا بقى بناشد الأستاذ مراد علي وجماعة الإخوان بجد مش هزار، على طول مباشرة بلاغ للنائب العام في بوابة الوفد مباشرة لهذه الكذبة، طالما انتوا قلتوا الكلام ده على الهواء، لانه ما ينفعش النهارده ان احنا نقول، لانه انا عندي اهو مسيرة السيدة زينب تصل قصر عابدين للتنديد بحكم الإخوان، كانوا كام؟ 150. فجأة مجهولون يهاجمون مسيرة السيدة زينب بقى مجهولين، هيروحوا يدفعوا السيدة زينب واحنا عارفينهم بتوع احمد فتحي سرور، هيهاجموهم هناك بالاسلحة البيضاء والخرطوش. يا جماعة انتوا بتكلموا جماعة هنود، بلاش الهنود لحسن ده بقوا متقدمين. معنا مين؟ معنا دكتور احمد الحاج امين حزب الحرية العدالة بالشرقية. السلام عليكم دكتور احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خالد. اهلا وسهلا
بحضرتك دكتور احمد. اعزائنا اتاكد من حضرتك الذي قتل بوفد الوفد كتب الان قتل متظاهر على يد شباب الاخوان.
لا يا فندم مش متظاهر يا فندم, كلام فارغ كلام فارغ.
طب ممكن اسالك سؤال عشان انا متغاظ قوي؟
اتفضل يا فندم.
يعني هل ممكن الجماعه تتحرك حرصا على دماء الناس لترفع قضيه على هذه البوابه وهذه هذا الموقع الالكتروني عشان ما يزيف ان ده متظاهر قتل عادي الاخوان؟
زي ما رئيسنا قال امبارح, سنه كفايه, سنه صب كفايه قوي. احنا حضرتك ان شاء الله اظن ان هو كل من اجرم في حق هذا الوطن لابد ان ياخد جزاءه ان شاء الله.
طيب هل الدكتور احمد عزازي فعلا توفي الى رحمه الله باذن الله؟
لا لا يا فندم, لا, اللي توفي الدكتور حسام شوقي, وده طالب في السنه الرابعه في كليه الصيدله, وده اطلق عليه رصاص حي في مدخل العماره اللي فيها مقر الاخوان في الشرقيه. دي عماره فيها 10 شقق او 11 شقه ثاني غير شقه مقر الاخوان. الاخوان تلقوا تهديدات بحرق المقر, وكنا مستغربين الاصرار العجيب امبارح. 9 ساعات من الهجوم المتواصل على المقر والاخوان يدافعون عنه باجسادهم, مستغربين ايه الموضوع. لما لقينا بلطجي من الناس اللي قبضنا عليهم بيقول اصل احنا موعودين ان احنا ناخد 35,000 جنيه في حرق كل مقر من مقرات الاخوان.
شكرا جزيلا دكتور احمد الحاج الامين الاعلامي لحزب الحريه العداله بالشرقيه, اللي قتل حسام شوقي شاب من جماعه الاخوان المسلمين في رابعه صيدله عشان كذب بوابة الوفد. هذا أمامكم, ضرب بطلق في بطنه وطلق في صدره. أوانة بوابة الوفد بتاعت السيد البدوي, الله ينتقم منكم يا أخي, الله ينتقم منكم يا أخي. خلي عندكم شوية دم لله. وصل بينا العراق السياسي إن إحنا نزيف حتى نكذب, يعني ما نراعيش مشاعر الناس. هذا الكلام بناء على هذه المسؤولية اللي قالها لي الدكتور أحمد حاج, إن ده قتل من جماعة الإخوان المسلمين في مدخل العمارة, ونلاقي هذا الكذب الصراح البواح. يا أخي والله يا أخي أعدكم في ولادكم, الله يقعدكم في ولادكم, الله يقعدكم في ولادكم, يقعد ده كله في ولادكم يا رب, كما تدين تدان. يا أخي انعي, ده مصري, ده مصري. سيبك من الإخوان ولا أي حد مصري يموت طالما ما اعتداش على حد. يا أخي انعي, يا أخي احزن عليه, يا أخي عزي أهله. مش تطلعوا لأنه متظاهر قتل عادي الإخوان عشان تاخد تعاطف الناس, عشان سخافة وقلة الأدب إنك تحفز الناس للنزول يوم 30/6. منكم لله يا أخي, الله ينتقم منكم, الله يفضح عرضكم ويهتك ستركم ويرغم أنفكم يا رب إن شاء الله بإذن الله رب العالمين, ويرحم هذا الشاب اللي قتل. وبنصحح معلومة أن الدكتور أحمد عزازي قتل بناء على المعلومة اللي جات لي, نفى الدكتور أحمد الحاج. آخر كلمة
آخر كلمة بس, معلش اديني فرصة يا شيخ خالد عشان الموضوع ده مهم.
فرص كتير النهاردة قوي.
لا معلش, شوف انت ربطنا ما بين موضوع الإسماعيلية وما بين الجلسة اللي اتحددت لنظر طعن الرئاسة. طبعا الامور دي كلها مرتبطه ببعضها, حكم الاسماعيليه على طعن الرئاسه. اولا احنا عارفين ان انتخابات الرئاسه دي يعني خلاص غير قابله للطعن عليها. لما تيجي اللجنه تحدد جلسه لنظر طعن شفيق, طبعا ده امر مثير للايه, للاسف الشديد كانت في نيه فعلا ان هم يعلنوا نتائج, وده كان واضح من كلام شوقي السيد لما بيسال المذيع في قناه الحياه بيقول له طب هو اصلا قرار اللجنه ده قابل للطعن عليه؟ قال له لا يا بيه, طاعن قابل للطعن عليه لان الدستور الجديد لغى الاعلانات الدستوريه, وبالتالي القرار ده الدستور الجديد بنص على ما فيش عمل قابل للتحصين. الحوار يدل على ان كانت في نيه مرتبه, لكن بعد خطاب الرئيس تنحوا, وبالتالي هي مش عمليه تنحي, هي عمليه تراجع عن المؤامره بتاعت اعلان نتائج مخالفه للوضع الشرعي الحالي. ضيف على كده يا شيخ خالد ان المحكمه الدستوريه جت في اول شهر 6 طلعت قضيه مركونه في الادراج من 20 سنه, قضيه بتطالب بالغاء قانون الطوارئ من سنه 93 مركونه في الادراج, راحت مطلعاها في شهر 5 وحجزتها الحكم ولغت حاله الطوارئ, بما معناه انه مش عايزين الرئيس يبقى في يده ايه صلاحيات لاستخدام حاله الطوارئ ضد ايه, ضد حد. اللي هو كمال حسين اللي هو كان الراجل اللي كانوا بيقولوا مين الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان اللي هو بتاع المخابرات, اللي طلع وابتدى يعمل حملات عشان يدعو الناس للخروج يوم 30/6. كل ده بيؤكد ان في مؤامرات ما بين الناس في المؤسسات وبره المؤسسات على الكلام ده كله. احنا بنقول دولة ما نعتبش عليهم يا شيخ خالد, احنا نعتب على مين؟ نعتب على انفسنا, نعتب على المقصر. بمعنى انا لما يجيني الاخ محمود بدر اللي بيتكلم عليه الشيخ عاصم بيقول بانجو بانجو, اللي هو اصلا في صوت الامه كان شغال مع عبد الحليم قنديل ومع وائل ابراشي والجماعه دول, ما ينفعش يا شيخ خالد واحد يطلع وتستضيفه كل القنوات بتاعت فضائيات رجال الاعمال. رجال الاعمال دول كام؟ كلهم 6 7 على بعض 8, يعني اصلا
خربين مصر
مع هو
والله خربين مصر
اللي بيصنعوه ده شيخ خالد وهم وهم يعني ناس ليس لها اتباع وليس لها ايه انصار ولا بتاع هو بيخلق وهم بيمسك حاجه زي كره التلج ويقعد ينفخ فيها بالاعلام لغايه ما الناس كلها تصدق ان يوم 30 ده هتحصل ايه حرب اهليه هو القصه كلها وهم في ايه وهم في وهم اللي عايز اقوله بتاع تمرد ده لو لقي حد يجيبه على الكلام اللي بيقوله انت بتقول انا حرفع كارت احمر للرئيس عشان امشيه طب هو اصلا هل في الدستور في حاجه تدي الحق للشعب المصري ان يقولوا للرئيس اعمل انتخابات مبكره الكلام اللي جابت الانقاذ بتضلل بيه الشعب ده حتى الدول اللي فيها حكايه انتخابات رئاسيه مبكره حتى هذه الدول لازم يكون منصوص في الدستور منصوص في الدستور ان في دواعي معينه ممكن تؤهل للدعوه الى ايه زي حكايه اعطاء الرئيس حق حل ليه البرلمان لو ما كانش منصوص عليها في الدستور تبقى دعوة لقلب نظام الحكم واحد زي كده نسيبه واخد لبالك ويطلع من قناة القناة ومن قناة القناة ومن قناة القناة ويطلع ويروج وبتاع ويخلق وهم للناس انا اعتقد انه الايام اللي جاية بقى لازم معلش يا شيخ خالد لازم تكون في محاكمات عاجلة وللقيادات اللي احنا سايبينها وتدعو دعوات وكل مرة يموت قتلة وبعد القتلة برضو ندعوهم تاني نقول لهم تعالوا اقعدوا تعال نروح نحاسب سويرس اللي بيروح معهد واشنطن وبيحرض على القيادات بتاعت الدولة ودول حيعملوا شورى
ويضموا اسرائيل محمد العمدة
ويضموا اسرائيل ويضموا مش عارف ايه معاهم ويدخلوا غزة وبتاع احاكمه تعال احاكم عمرو موسى اللي جات المجموعة بتاعت الاشتراكيين والليبراليين والديمقراطيين بتاعت الاتحاد الاوروبي وجات عملت معاه لقاء وعملت حاجة اسمها The Arab Leaders for Freedom and Liberty اجيبوا عمرو موسى وحاكمه على التخابر اجيب عمرو حمزاوي اللي شغال كبير باحثين في معهد كارنيجي الخاص بمصالح امريكا واسرائيل اجيب الناس دي بقى حاكم مش كل مرة اسيبه يعمل دعوات والدعوات ترتب عليها تخريب ويترتب عليها قتلة وبعد ما يترتب عليها قتلة النبي يا استاذ حمدين تعالى تحاور النبي يا دكتور برادعي تعالى تحاور يا جماعة دي دولة فيها 90 مليون ما ينفعش اسيب ناس بالطريقة دي كل يوم يتسبب في قتلة واسيبهم ابدأ بقى في المحاكمات والشعب يحمي المحاكمات خايف من ايه وشايل هم ايه ما تشيلش هم امريكا ولا اسرائيل لان دول مش معاك وعمرهم ما هيبقوا معاك ما تدورش على اللي بيقول دولة الحريات ومش الحريات والكلام عمره ما هيبقى معاك دور على بدائل
صحيح.
اطلع على الصين اطلع على الهند انما كل المجرمين في حق الوطن يتجابوا ويتحاكموا والشعب يحمي المحاكمات بتاعتهم مش كل يوم نسيب قتلة بهذا الشكل وطالب في صيدلة يتحرق دم ابوه ويتحرق دم امه عليه ودول اللي قاعدين في المكاتب حمدين وزفت الطين ومعرفش ايه كل يوم يطلع بدعوة تموت فيها ناس الشعب المصري مش رخيص بهذا الشكل مش رخيص عشان نسيبهم يموتوا الناس وما فيش واحد يتجاب ولا واحد يتحاكم فيهم ولا واحد النيابة تستدعيه ولا تسأل عن اي دعوة من الدعوات التخريبية
يوسف الحسيني بيقول انا مستعد للمحاكمة بس مش قدام النائب العام ده غير الشرعي ده ادي واحد اتنين خير رمضان بيطالب الناس بتحري دقة نقل الاخبار لان البلد فوضى حساس كتر خيرك هو الفيديو موجود عشان نختم بيه طيب
بس كنت عاوز اقول
اخر حاجة معلش يا استاذ هاني حد بعت خبر انا مش متأكد من صحته خالص بس يبقى ان النائب العام كلف النائب العام مستشار شرطة عبد الله نيابة امن الدولة بإعادة فتح التحقيقات في البلاغات التي قدمت ضد عدد كبير من الاعلاميين وعلى راسهم عادل حمودة لميس الحديدي عمرو اديب خير رمضان وائل ابراشي يوسف الحسيني محمود سعد منى الشاذلي عماد اديب ابراهيم عيسى خالد صلاح واخرين وذلك لاهانتهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي من خلال برامجهم التي تعرض على القنوات الفضائية اي هاف داوت انا شك ممكن حد كاتب الكلام ده لكن ان غدا لنظري قريب بختم في دقيقة والله
انا عاوز اقول حاجة واحدة بس خلي بالكم اللي بيلعب بالنار واللي بيقتل ولادنا وشبابنا انتوا بتحطوا ظهر ولاد الطيار الاسلامي كلهم للحيط وساعة ما هتيجي الجد ولا واحد منكم هيطلع من مصر والله اقسم بالله ولا واحد منكم هيطلع من مصر اذا كنت بتقتلوا الاولاد دي اللي رافعة كلمة سلمية وما مسكتش حجر واحد اعلموا يقينا ان فاتورة الدم ممكن تبقى مقابلها فاتورة دم تانية اوعوا تتصوروا ان دم الاولاد ده ممكن يروح حاضر اوعوا تتصوروا يوم ما يعجز القانون ان احنا ما نعرفش ناخد حق اولادنا هنجيبه بالقانون هنفضل ورا القانون لغايه ما يجي لكن بجد لو القانون ما انصفناش هيبقى في موقف تاني
شيخ سليم بخدم مع حضرتك كلمه لحقن الدماء شباب بيموت بيدفع ثمن تهور العواجيز المشتاقين للكرسي والسلطه بيحرقوا شباب مصر اللي المفروض هو اللي هيمسك البلد واحنا اللي هنرحل. فكلمة منك أخيرة.
أنا عايز بس أوجه رسالة إلى كل الشباب، من حقك أنك تعترض، من حقك أنك تخرج بسلمية، لكن مش من حقك أنك تكون نازل تنوي أنك تقتل حد. خد بالك كويس، ممكن يكون مدحوف عليك، محدش مفاهمك. خليني لو سمحت أفهمك وأقولك، لو أنت نازل وناوي القتل وبتخطط وبتجهز المولوتوف عشان تقتل واحد، لو قتلت واحد مكانك جهنم وبئس المصير، ليس لك عند الله مكان إلا النار والعياذ بالله. اتق الله في دماء إخوانك، لا تستجيب لدعوات المحرضين، لا تستجيب لأحد. لا يوجد شيء في الدنيا أغلى ولا أعظم ولا أعز من دماء الآخرين مهما كانت الأموال التي ستدفع لك. اتق الله عز وجل وراجع نفسك ودع هذا الأمر، وإن شاء الله ربنا هيغنيك بالحلال. رسالتي إلى الشباب اللي ممكن يكون معترض ونازل بسلمية، انزل ولا مانع، لكن خد بالك من حاجة، لو حدث تخريب أو قتل أمام عينيك تراجع فورا، لأن وجودك في مكان فيه قتلة وأنت ترى القاتل وترى المقتول، سكوتك حينئذ بيحملك الذنب ويحملك الإثم. لو شاهدت واحد مخرب أو واحد بلطجي بيعمل أي أعمال تخريبية وسكت فأنت تتحمل الإثم والذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني اترك المجال واترك الساحة وعد إلى بيتك ولا تقف بجوار هؤلاء المخربين. هذه رسالة مهمة، وأيضا رسالة مطمئنة للشعب المصري: اطمئنوا واهدأوا ولا تخافوا ولا تستجيبوا لهذه الدعوات المخربة. رسالة أخيرة لزملائي وإخواني الأئمة والدعاة: افتحوا المساجد لتكن مصدر أمن وأمان للناس جميعا، كبروا في مكبرات الصوت ليرتفع صوت التكبير على صوت الخرطوش والتخريب، احدثوا حالة من الطمأنينة للناس في بيوتهم. رسالة للأئمة والدعاة: أنتم عليكم أمانة ثقيلة في هذه الأيام، احدثوا حالة من الطمأنينة لدى الناس جميعا، نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر.
دكتور شهاب الدين أبو زاهو بيقول: اقترح على السادة الأئمة والدعاء والعلماء أن يكون الأسبوع القادم كله بدءا من فجر الجمعة 19 شعبان اللي هو فجر بكرة، يعني أسبوع قنوت النوازل في جميع الصلوات، لعل الله ينجي مصر من شر أعداء الداخل والخارج. فهل أنتم فاعلون يا أصحاب الفضيلة أم أن مصر لا تستحق منكم ذلك؟ هل ممكن نتوقع كده؟
احنا بالفعل قلنا كده ووجهنا الدعاء لكده، والدعاء بالفعل بدئي من الأسبوع اللي فات
في كل الصلوات. إذن دعاء القنوت في قنوت النوازل في كل الصلوات وفي البيوت، اشعلوا الدنيا بالدعاء والوقوف لله سبحانه وتعالى في قيام الليل وبالاستغفار ولحظات الأذان وفي السحر. ادعوا الله أن يحفظ مصر من شر كل شر. فاضل نص دقيقة هتختم بكده.
يعني أنا أؤكد على ما قيل أن يجب أن تفتح المساجد وأن يكون هناك اعتكاف في المساجد وصلاة قيام بالليل ودعاء، وليكن من الغد اعتكاف في المساجد وصلاة ودعاء. وأنا أدعو لتكوين لجان شعبية في كل المحافظات، خاصة المحافظات اللي شهدت أعمال شغب، والقاهرة والجيزة القاهرة الكبرى، يكون في لجان شعبية مشتركة مسلمين ومسيحيين تيار إسلامي وغير إسلامي لحماية المنشآت الخاصة قبل العامة، لأن هناك خطة من البلطجية قالوا احنا بنشغل الشرطة بيوم 30 وزمايلنا ينزلوا لنهب الممتلكات، محلات الذهب ممكن تنهب، بعرض السيارات ممكن تنهب، أماكن كثيرة الشرطة مشغولة، الجيش مش هيقدر يحمي كل هذا المسطح العريض. فأنا أدعو لتكوين لجان شعبية وتكون مشتركة من المسلمين والمسيحيين لحماية المنشآت. أدعو أن يكون يوم 30 يوم تظاهر بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ليعلم من يخطط لفتنة طائفية أن ما فيش فتنة طائفية في مصر، وإن شاء الله سيمر هذا اليوم بأحسن مما نتوقع جميعا بإذن الله تعالى.
الثائر الحق من بعض أنطاع التويتر وإعلام المارينز، والذي يثور لمقتل شيعي ويملأ الدنيا ضجيجا وبكاء على حرمة الدماء، ولا تتحرك له ذرة من خجل إذا ما قتل مواطن ينتمي للتيارات الإسلامية. عندي خبر تاني سريع جدا عاجل على أون تي في، إنه بيقولوا إنه إلغاء وزارة الإعلام، طبعا هنتأكد من الكلام ده بكرة، أخبار العاجلة دي يعني
حكم
إلغاء وزارة الإعلام وتكوين مجلس إدارة الإعلام في مصر برئاسة وزير الإعلام الحالي. أخيرا أخيرا للاستفتاء، ما تقيمك لخطاب الرئيس مرسي أمس؟ إيجابي سلبي؟ إيجابي مع تحفظات، ما عارفش يعني إيه سلبي مع تحفظات. دي مهم. الفيسبوك 35% شايفينه إيجابي، 4% شايفينه سلبي، 61% شايفينه إيجابي مع تحفظات. والاس ام اس 33% شايفينه إيجابي، 1% شايفه سلبي، 65% شايفينه إيجابي مع تحفظات، 1 سلبي مع تحفظات. شكرا أستاذ محمد العمدة، شكرا باشمهندس عاصم عبد الماجد، شكرا أستاذ هاني صلاح، شكرا شيخ سلامة عبد القوي. أشوفكم بمشيئة الله يوم السبت على خير. اللهم احفظ مصر وأهلها من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء، ومن شر أنفسنا، واحقن دماءنا في هذه الليلة المباركة. استجب دعاءنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.